عليكم أيها الإخوة والأخوات عبر قناة المجد الفضائية وعدد من القنوات الفضائية التي انضمت من أجل هذا النقل الحي المباشر عن الفلوجة وسلاح التجويع. عسى أن نسهم بشيء من الحق لها. يسرني أن يكون معي في الاستوديو في هذه الحلقة الشيخ عباس حسين محمد الجبوري رئيس منظمة مبادرون للإغاثة والتنمية. مرحبا بك يا
شيخ،
حياكم الله، شاكرين لك قبول الدعوة رغم تجشمك عناء السفر. شكرا لك. أيضا سأسعد بعدد من الإخوة الكرام الذين سينضمون إلينا في هذه الحلقة بإذن الله من مناطق مختلفة للحديث عن الفلوجة. دعونا وإياكم نشاهد هذا التقرير الذي يتحدث عن جزء بسيط من معاناة الفلوجة ثم نعود.
يختلف الحال كثيرا بين الإرهاب الذي يمارسه تنظيم داعش بحق العراقيين والإرهاب الذي تمارسه الميليشيات الطائفية المدعومة من إيران، خصوصا ميليشيا الحشد الشعبي التي ترتكب الممارسات الطائفية، وذلك وفقا لأجندة إيرانية طائفية هدفها الأساس تفكيك وحدة العراق وضرب التركيبة الوطنية عبر دعم عدة ميليشيات طائفية ومذهبية ترتكب المجازر والتهجير.
هذا عمل المالكي وأتباع المالكي وأزلام إيران. هذا العدو الفارسي، هاي نتائجه. وأني بس أريد أقول كلام واحد، هذا كله إحنا فدوة للعراق وفدوة للناس اللي واقفة ضد المالكي وضد أتباع المالكي.
حجم المأساة من الحصار المفروض على مدينة الفلوجة والذي يدخل عامه الثاني يفوق التوقعات، فالقتل الممارس بحق أهلها الذين باتوا يعيشون حصارا مزدوجا من داخل المدينة وخارجها، فتنظيم داعش يمنع مغادرتهم ليتخذ منهم دروعا بشرية، والقوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي الشيعي مدعومة بمسلحين إيرانيين تطوق المدينة من الخارج بحجة تضييق الخناق على داعش، الأمر الذي ينذر بمزيد من المخاطر والمخاوف من تردي الوضع الإنساني في الفلوجة، المدينة السنية التي يخضع سكانها للعقاب الجماعي الذي تفرضه الحكومة كذريعة لتصفية الوجود السني فيها بسبب رفض الأهالي التوسع الإيراني في العراق.
والله جان عانى معاناة صعبة ومعاناة قوية، وأي مساعدات ما جت وصلنا هنا ناحية الرحالية، الأسعار هنا نار، كل شيء غالي هنا. زين المواطن اللي ما عنده، الناس مين يجيب؟ تجيس الطحين 35,000.
مطالبات واسعة دعت إليها جهات مختلفة، من بينها هيئة كبار العلماء في السعودية طالبوا القوات العراقية بفك حصارها وتوحيد جهود إغاثة المحاصرين بعد ورود معلومات من الفلوجة تحدثت عن أرقام مهولة أشارت إليها إحصائية صادرة عن مستشفى الفلوجة التعليمي بأن أكثر من 1400 شخص لقوا حتفهم جراء الحصار، من بينهم نساء وأطفال، كما أصيب أكثر من 5,700 شخص، إضافة إلى تعرض المستشفى للقصف عشرات المرات، ما أسفر عن قتل وإصابة العديد من الكوادر الطبية، علاوة على المصابين المرقدين داخل المستشفى. في الفلوجة سيكتب الأطفال على جدران المدينة: نحن أبناء هذه الأرض وتربتها لنا، وسيسقط الغزاة الواحد تلو الآخر، فذلك قدر الطغاة وما تبدل قدرهم يوما.
مرحبا. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. الفلوجة وسلاح التجويع هو موضوع هذه الحلقة في لقاء خاص يمتد معكم عبر قناة المجد الفضائية وعدد من القنوات التي تسهم معنا في هذا النقل ولمدة ساعتين. فأهلا بكم معي الشيخ عباس حسين محمد جبولي. مرحبا الشيخ. خلينا نبدأ الحديث عن حقيقة الأوضاع. التقرير أشار إلى شيء من حقيقة الأوضاع في الفلوجة المحاصرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نصلي عليه وسلم.
فلوجة الصمود، فلوجة الأباء، فلوجة المساجد الآن تقتل وتحاصر بسلاح الطعام والشراب والدواء. ما أشار إلى تقريركم هي أرقام بسيطة جدا من الواقع المرير الذي يعيشه أهل الفلوجة. من عام 2014 إلى الآن تجاوز عدد القتلى 3400 قتيل، بينهم قرابة 300 امرأة و500 طفل، وعدد الجرحى تجاوز 5000 جريح، بينهم أكثر من 900 طفل و700 امرأة.
ولما نقول جريح دون وجود مستشفيات معناها زيادة وتفاقم،
زيادة في الهموم وزيادة في الآلام وزيادة في المعاناة مع قلة الدواء وقصف للمستشفيات مرات عديدة ومنع دخول الأدوية. حصار بكل معنى الكلمة تفرضه الحكومة وميليشياتها من الخارج وتنظيم الدولة من الداخل على هذه المدينة الأبية التي أبت على الاحتلال مرات عديدة، والآن هي تعاقب بسبب صمودها وإبائها.
خليني أخذ خريطة العراق لتحدثنا عن لماذا الفلوجة بالذات، أين هي في الخارطة، أين موقعها في خارطة العراق ومنافذها بالنسبة للوجود السني، لأن يعرف أن في مثلث سني هناك.
نعم خير حبيبي. الفلوجة تقع غرب بغداد على بعد 25-30 كيلو
من بغداد،
من بغداد، وهي تابعة لمحافظة الأنبار، قريبة على مدينة الرماد اللي هي عاصمة الأنبار. لكن هي ثاني أكبر مدينة بعد مدينة الرماد اللي هي العاصمة للمحافظة الأنبار، وهي تحيط بها مناطق سنية من الغرب مدينة الرمادي، ومن الجنوب عمرية الفلوجة واحدة النواحي التابعة لها، ومن جهة الشرق ناحية القرمة وهي أيضا إحدى النواحي التابعة لمدينة الفلوجة. هذه هي الخارطة الجغرافية للفلوجة، هي في مركز مهم جدا، وهي ربط الوصل بين مدينة بغداد والمنفذ العراقي باتجاه الدول المجاورة، مرورا مثل الأردن وسوريا.
نعم. يعني هل تتوقع أنه مخافة أن يكون هناك إمدادات في حال وجود امتداد سني مثلا في سوريا وغيرها وبالتالي أخذت هذا البعد، ولا في شيء آخر؟
لا شك في عوامل عديدة اجتمعت على قضية الفلوجة. منها أولا هي مدينة الصمود بوجه الأمريكان، وهي الآن تعاقب من قبل الأمريكان بأدواتها في الداخل، وهي الحكومة العراقية متمثلة بقواتها، ومن الداخل بتنظيم الدولة، فهي تعاقب لأنها صمدت لمرتين أمام الغزو الأمريكي الذي حاولوا مرتين دخولها، لكن فصائل المقاومة التي تمكنت من صد هذا الهجوم إلا أن استخدموا الأسلحة الكيماوية لضربها، ودفن أبناء الفلوجة في حدائق منازلهم. فهي تعاقب من جهة الأمريكان بهذه، وتعاقب من جهة الحكومة والمشروع الإيراني، لأنها هي حلقة الوصل ما بين بغداد ومحافظة الأنبار، لأنها هي الانطلاقة منها، والدول المجاورة مثل سوريا والأردن.
هل كانت عصية فقط على الامتداد الأمريكي، ولا حتى على المالكي وحكومته ومن كان معهم؟
لا، حتى على المالكي وحكومته، لأن الفلوجة معروفين، هم هي فلوجة المساجد معروفة كانت عصية، وأيام انطلاق المظاهرات كانت الشرارة من الفلوجة، وهي التي بدأت في المظاهرات والاعتصامات السنية في عام 2013.
سكانها سنة؟
كلهم سنة بلا استثناء، لا يوجد أي سكان معهم، لا شيعة ولا من طوائف أخرى، الجميع هي سنية بامتياز.
وسميت مدينة المساجد لهذا، يعني لكثرة المساجد.
فيها أكثر مدينة يوجد فيها مساجد في العراق.
لما نقول محاصرة، ياريت تشرح لنا إيش معنى محاصرة. هل المحاصرة كما أفهمه أنا لبعدي عن الخارطة أنه والله في طوق أمني، ولا المحاصرة أنه في مجموعة من المداخل لا يسمح بالدخول والخروج منها.
لا هي في طوق أمني من قبل القوات الأمريكية.
طوق أمني.
طوق أمني من قبل القوات الحكومية على المنافذ وعلى المدينة بشكل كامل.
أوه.
من كل الجهات بعد سيطرتهم على المناطق التي تقع بينها وبين محافظة مدينة الرمادي مركز الأنبار. الآن هي مطوقة بالكامل ولا يسمح لهم إدخال أي شيء، بالإضافة إلى منع التنظيم الدولة الذي يتواجد داخل المدينة من السماح بإدخال المواد أو السماح لأهلها من الخروج، فلم يبقى فيها إلا الضعفاء والمساكين والنساء والأطفال الذين لا يستطيعون الخروج.
موقف داعش ما يسمى بتنظيم الدولة إيش هو؟ هو الآن بالنسبة للفلوجة
منع دخول، يمنعون دخول أي مواد إلى الفلوجة أو خروج أهل الفلوجة.
حتى داعش تقوم بهذا؟
نعم.
وين وجودهم الآن بالنسبة للفلوجة لو سمحت؟
موجودين في المراكز الفلوجة الرئيسية، بنايات الدولة السابقة مسيطرين عليها، وهم يتواجدون في مقراتهم ومعلومين ويرفعون أعلامهم. لكن الذي يدفع الثمن والضريبة هو المواطن السني أبناء الفلوجة من النساء والضعفاء والأطفال.
يعني خليني أكون أكثر صراحة، لا أستطيع أقول بأن هذا الطوق الأمني أيضا لحماية داعش، ولا ما نقدر نقول كذا؟
والله لا نستطيع.
أو فيه على الأقل فيه اتفاق فيما بينهم.
هو يبدو لأنه الطرفين يستخدمون سلاح التجويع على أهل الفلوجة، لا الخارج يسمح بدخول ولا الداخل يسمح بإدخال مواد على، فهم يشتركون في عملية الحصار.
طيب وهم كيف يعيشون؟
هم لا شك أنه تجار الحرب موجودين في كل زمان ومكان، يدخلوا لهم مواد غذائية باتفاق مع القوات الحكومية التي في الخارج، وحتى هاي المواد هم لا يعطون منها العوائل والضعفاء والمساكين، وإن بيعت فبأسعار مضاعفة وكبيرة جدا لا تستطيع العوائل شرائها.
أنتم يا شيخ عندكم تقرير تصدرونه في منظمة مبادرون، ودي أطلع ويطلع الإخوة أيضا عليه. أولا هذا التقرير يرسل لمن؟
يرسل إلى المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية العاملة في مجال حقوق الإنسان وفي المجال الإغاثي لتعريفهم بالوضع في الداخل بما يجري للنازحين ومن انتهاكات وجرائم وقتل واعتقال، فهو تقرير شامل ما بين الانتهاكات وما بين أحوال وأوضاع النازحين والمعاناة التي يمرون بها.
طيب وأنتم من خلال هذا التقرير الذي تصدرونه يكون فيه مجموعة من أنشطتكم وأعمالكم؟
نعم
صحيح؟
نعم، الأنشطة التي تنفذها المنظمة من خلال مساعدات التي تأتي من أهل الخير وأهل.
لكن الآن الفلوجة مستحيل،
الآن لا يسمح بدخول مواد إلى الفلوجة في هذه المرحلة.
طيب خليني أرجع لنفس التقرير مختصر المعاناة، أنتم ذكرتم فيها أرقام الحقيقة فعلا خليني أقول مفزعة. قتل داعش يعدم 35 شخص حاول الخروج من الفلوجة، وعدم 15 آخر تم اتصال مع الأجهزة. يعني من أراد الخروج داعش تعدمه، من أراد الدخول بمعونات أو معونات قوات الأمن تعدمه،
تمنعه وتعدمه. نعم.
طيب اطرح لنا بعض الأرقام التي بين يديك كرما.
يعني هو لا شك أنه الفعل هذه الأرقام هي نزر يسير من الحقيقة الموجودة على الأرض، أنه داعش تعدم كل من يحاول الخروج ويتهم بأنه هو يريد الذهاب إلى الحشد والميليشيات، ومن يريد الدخول إلى المناطق يعتقل أو يعدم من قبل القوات الحكومية بأنه يذهب إلى مناطق داعش. فهذه الأرقام هي قد لا تكون حقيقية ضمن الواقع الموجود، يعني
قد تكون قليلة، يعني
قليلة جدا ضمن الواقع الذي يعيشه الناس في مناطق سيطرة تنظيم الدولة أو في مناطق التي تسيطر عليها الميليشيات. لأن الميليشيات في مناطق الأنبار الآن في الفلوجة وغيرها تعتقل كل من يحاول الخروج من المناطق البيت تنظيم داعش ويرمى في السجون ولا يعلم أهله عنه شيئا. واعتقل آلاف الشباب من المناطق الرمادي ومناطق صلاح الدين الذين حاولوا الخروج من هذه المناطق، واعتقلوا الآن بيد الميليشيات ولا يعلم أحدا عنهم، حتى الحكومة لا تعرف عنهم شيئا.
11 ألف منزل تعرضت للأضرار وبعضها أزيل بالكامل، غير ما يعني أصحابها لا يعرف أين هم فيما يظهر في التقرير.
تمام. نعم لا شك أنه العمليات القصف التي تجري الآن على الفلوجة يستهدف فيها المدنيين ولا يستهدف فيها تنظيم الدولة، لأنهم تنظيم الدولة مقراتهم معلومة وترفع عليها الأعلام ومتواجدين جهارا نهارا، لكن البراميل ترمى على العوائل وعلى النساء والأطفال والمستشفيات والمدارس والمساجد، وهدمت ما يقارب 18 مسجد في الفلوجة، هدم وتعرض إلى أضرار، والآن الآن يعني العمليات القصف التي حدثت يستهدف المدنيين حصل لا تستهدف تنظيم الدولة.
أنت تقول بأن قضية أهل السنة في العراق هي الأهم هي الأكبر والفلوجة جزء من هذه المعاناة، معنى هذا أن يعني من المحتمل أن تتمدد هذه القضية أكثر وأكثر؟
ولا شك دكتور أنه قضية الفلوجة جزئية بقضية معاناة أهل السنة الكبيرة الذين تعرضوا له من نهاية بداية 2014 إلى الآن من عمليات تهجير جماعي للمناطق وقتل واعتقال وتغيير للمناهج التعليمية، مشروع متكامل الهدف منه هو ضرب السنة وإخراجهم من مناطقهم والسيطرة على وتغيير ديموغرافي هذه المناطق ومنعهم من العودة، لأن هناك مناطق كثيرة منع أهلها من العودة إليها في مناطق جرف الصخر وجنوب بغداد وديالة.
يعني كيف لهم مساكن ومنعوا من العودة إليها؟
نعم هجروا، وعندما عيدت هذه المناطق سيطرت عليها القوات الحكومية بعد خروج تنظيم الدولة منع هذه العوائل من العودة وهدمت الدور وجرفت البساتين واستولوا على الأموال في هذه المناطق، خصوصا المناطق التي تكون مختلطة، مناطق جنوب بغداد ومناطق شمال بغداد إلى سامراء ومناطق ديالة، هذه المناطق الآن يمنع أهلها من العودة إليها، وبالتالي هو مشروع متكامل هدف منه إخراج أهل السنة واجتثاثهم وتدمير مناطقهم والسيطرة عليها بحجة أنهم يتبعون تنظيم الدولة. هذه التهمة التي تستخدم ضد أهل السنة،
تستخدم هناك ضد أهل السنة ويستخدمها هنا النظام العراقي والأمريكي من أجله ومصلحته.
فالوضع أهل السنة مأساوي دكتور، مأساوي. الفلوجة جزئية، لكن الحمد لله أنه الآن في ضغط إعلامي على الفلوجة، عسى الله يفك هذا الحصار، لكن المأساة الكبرى هي مأساة أهل السنة بالعموم. المهجرين تجاوز عددهم 4 مليون، هذول اللي في الداخل.
وش معنى هجروا في الداخل؟ لا توضح لي، لأن هذه أسئلة كثيرة أيضا تريدون. إيش معنى أن يهجر في الداخل؟ يعني
هجروا إلى المناطق اللي فيها أمن نسبي، مناطق كردستان يعني، وقسم في بغداد، لكن الأغلبية هم في مناطق كردستان.
كردستان يعني اللي هو الحكم الذاتي.
نعم الحكم الذاتي، محافظات أربيل وسليمانية ودهوك ومحافظة كركوك اللي هي أيضا شبه آمنة. الناس التي لا تستطيع السفر خارج البلد أن تهاجر بأبنائها تذهب إلى هذه المناطق، إما في المخيمات أو في متجمعات سكانية.
4 مليون.
أما أهل الأنبار الذين منعوا من دخول بغداد إلا بكفيل بعد فرض الحكومة في منطقة بزيبز منع أهل الأنبار، الآن هم في صحراء الأنبار، يعني تجاوز عدد المخيمات 100 مخيم الآن في العراق
في الصحراء.
في الأنبار وحدها 25 مخيم. في الأنبار
لما نقول مخيم أنت تتحدث عن مئات لم يكن آلاف
آلاف العوائل في مخيمات لا تصلح للسكن أصلا، يعني عبارة عن خيم قد تحترق من أبسط الأشياء، فهم يعانون معاناة. ونحن يعني من خلال جولاتنا الميدانية في هذه المخيمات حقيقة الوضع الإنساني وضع مأساوي جداً من حيث الطعام.
صور عند الإخوة إذا استطعتم إخراج الصور من المخيمات ولا
الدواء نقص يعني حاد في الغذاء وفي الدواء وفي التعليم أيضاً، يعني هذه المخيمات تفتقر إلى المدارس، قرابة 600 طالب من أهل السنة نصفهم خارج مقاعد الدراسة الآن بسبب هذه الظروف في المخيمات، وقريب من 250 ألف في مناطق سيطر عليها تنظيم الدولة هم نهائيا خارج مقاعد الدراسة، وبالتالي هو مشروع اجتثاثي متكامل يستهدف بأهل السنة هو إخراجهم مناطقهم وبالإضافة إلى قضايا التعليم.
أنت تكلمت عن قضية التعليم، أنا بأخذها من محورين قبل ما أبدأ في أخذ الاتصالات والمداخلات اللي تحضر لنا الآن. القضية الأولى هو التغيير الواضح للمناهج التعليمية. الأمر الثاني هو إيقاف التعليم لفئة كبيرة، يعني ليست أمية لكن إجبار أن يمضي 4 أو 5 سنوات ما دخل دراسة الآن.
طبعا هو مسلسل المشروع الاستهداف أهل السنة في قضية في التعليم في أكثر من محور، محور المناهج وتغييرها، والآن يجري على قدم وساق منذ سنوات.
كيف تغييرها؟ يعني وش ستصبح؟
يعني تغير إلى مناهج قريبة مذهب الشيعة، يعني تحذف بعض أسماء الصحابة وتؤتى بأسماء، تغير بعض الأشياء في المناهج، وفي يعني رصد لهذا بالصفحات وبالكتب تغيير المناهج. القضية الأخرى هو منع الطلاب من الذهاب إلى الجامعات خصوصا في المناطق السنية بسبب الأعمال العسكرية واعتقالهم وبشتى الطرق، تحويل مراكزهم الامتحانية خلال امتحانات النهائية بحيث أنه لا يستطيعون الذهاب إلى هذه المراكز، اعتقال المعلمين، يعني قضية التعليم مشروع متكامل يستهدف به أهل السنة، الهدف منه هو تجهيلهم أن يكون جيل جاهل بعد 4 إلى 5 سنوات، فهو مشروع متكامل.
طيب.
وأنت تعرف دكتور أنه قضية التهجير تنتج منها مشاكل اجتماعية كبيرة على المستوى الديني والأخلاقي.
أنا بأتحدث الحقيقة عن التعليم، محور التعليم مهم لأنه خطير جدا ويجري على قدم وساق حسب ما اطلعت على بعض التقارير. اسمح لي أخذ هذا الاتصال معي المفكر العراقي الدكتور محمد عياش الكبيسي. مرحبا بكم دكتور محمد.
حياكم الله يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، قبل أن يعني أتحدث معك في بعض الجزئيات، مقالكم الأخير انتشر بشكل كبير الذي عنونتم له الفلوجة عنوان ثابت ومتألق، تحدثت فيه عن قضايا عدة. دعني أبدأ بالمقال، المعاناة التي ذكرتها ومجموعة من النقاط الرئيسة في الحديث عن الفلوجة، ثم أنطلق معك في الحديث. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أخي أنا متأسف لأنه ما سمعت مداخلات الإخوة الضيوف جزاهم الله بالخير. الحقيقة الفلوجة هي جزء من كل المعاناة، هي معاناة أهل السنة في العراق وربما في المنطقة هذه الواسعة من الموصل إلى الأنبار شرقا ثم إلى حلب ودمشق غربا. هناك يعني كان هنالك مخطط لتحويل هذه المنطقة إلى تراب، إلى أرض محروقة، مخطط يمشي بطريقة تركيبية تشمل تهديم المدن والبيوت والمساكن، تحطيم البنية التحتية الاقتصادية، الجانب التربوي والتعليمي، الجانب الصحي، الخدمات. هذه المنطقة كأنه يراد لها أن تكون شيء آخر. المنطقة الآن تحرق وتحرس وربما تهيئ لزرع جديد، الله أعلم يعني بهوية هذا الزرع الجديد وطبيعة هذا الزرع. يعني لولا أنه الله سبحانه وتعالى يعني هيئ بصيص من الأمل في المنطقة، يعني بعد عاصفة الحجم اللي انطلقت في اليمن واللي وصل يعني شيء من ريحة طيب إلى العراق وإلى سوريا، كان الناس الحقيقة وصلوا إلى حالة شبيهة بحالة الإحباط أو حالة اليأس.
إيش اللي وصل؟ يعني ما الذي لمستموه بعد عاصفة الحزم؟ هل فعلا كان هناك تمدد فتوقف أو مشى بحذر؟
يعني أنا أعتقد أنه في الجانب النفسي والمعنوي لدى سنة العراق وسنة سوريا أن هنالك شيء جديد يحدث في المنطقة لصالح أهل السنة.
طيب.
لأنه أخي خلال السنوات الماضية لعقد أو يزيد كان التفرد الإيراني واضح، كانت إيران متفردة بالمشهد تفعل ما تشاء دون رقيب ولا حشيب ولا أي رد فعل حتى. اليوم بدأنا نشعر بأن هنالك من يقول لها لا، يعني هنالك من يقف، من يقول إني هنا. اللي صار في اليمن انعكس طبعا بلا شك على الوضع في العراق. اليوم داعش التي يعني في تقديري هي أداة أخرى من أدوات المشروع الإيراني بلا شك. اليوم تتراجع بغض النظر عن من يعني من يستفيد من هذا التراجع، لكن تراجع داعش بالنسبة لنا هو لا
مكسب.
يقل أهمية عن تراجع الميليشيات.
صحيح. أنت طرحت سؤالا كبيرا، من الذي يجوع الفلوجة؟ وأجبت عنه في شقين وأريد أن أسمع إجابتك. من الذي يجوع الفلوجة؟
يعني هو أخي أنا قلت بأنه الموضوع مركب ومعقد. من ناحية نعم بلا شك أن الحكومة هي الأساس. لأن الحكومة أول شيء باعتبارها بوصفها القانوني هي المسؤولة عن كل شيء يحصل في البلد، سواء كان من الميليشيات أو من داعش أو من أي جهة ثانية.
طيب.
فما يحصل في البلد تتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى الحكومة، هذا واحد. الشيء الثاني أنه لدينا معلومات متواترة أنه الحكومة هي التي سهلت وصول داعش إلى الفلوجة، وهذا أمر يعني يكاد يتفق عليه كل المراقبين خاصة من الداخل. بحيث أن هنالك خارطة مرسومة لتحركات داعش أنها لم تمر مثلا بسامراء، لم تتعرض لكربلة ولا للنجف. مع العلم كل اللي في الداخل يعرفون هذه الحقيقة، أن الجيش الموجود في الموصل مثلا وأكثر بكثير من الجيش الموجود في كربلاء والنجف. يعني كان ممكن لداعش أن تحرج الحكومة وتحرج الإيرانيين لو أنها مثلا تقدمت خطوات باتجاه كربلاء والنجف. طبعا نحن لا نريد لداعش أن تتمدد في أي منطقة، لكن أقصد الذي يدل على أنه داعش تتحرك من الرشمة الإيرانية أنها لم تتوسع إلا في المدن السنية، وهي التي حولت المدن السنية إلى ساحة حرب. والنتيجة يعني واضحة أن المحافظات الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية بقيت سالمة، لم تتعرض لأذى، لم تدخل في حرب، بينما المدن السنية كلها أصبحت خرائب.
طيب.
الموضوع الآخر أن داعش لما وصلت إلى الفلوجة أول ما تمكنت منعت الأهالي من الخروج لحد هذه اللحظة، لحد اليوم. صحيح أن الحكومة هي التي تقصف وهي التي تحاصر الفلوجة من أكثر من محور، لكن أنا ابن الفلوجة وأعرف جسر الفلوجة القديم وجسر الفلوجة الجديد على نهر الفرات متصل بعشائر البعيسة. عشائر البعيسة نصفها خارج الفلوجة ونصفها داخل الفلوجة. لا يعقل يا أخي أن هذه العشائر تحاصر آلاف الداخل.
صحيح.
لكن
طيب دكتور،
من يمنع تواصل العشائر التي في الداخل بأقربائهم وإخوانهم الذين في الخارج؟
بقي معي دكتور، بقي معي بالنسبة، يعني أرجو أن تبقى معي مجموعة من النقاط حيال ما تفضلت به، أرجو أن تبقى معي إذا لم يكن عليك إزعاج، أرجو أن تبقى معي. معي الشيخ حسين الدليمي، عضو رابطة أهل السنة والجماعة، عبر سكايبي. الشيخ حسين السلام عليكم. مرحبا الشيخ حسين. الشيخ حسين الدليمي عضو رابطة أهل السنة والجماعة من اسطنبول عبر سكايب، مرحبا بك. هل معنا يا شباب ولا نعود للدكتور؟ طيب تعلق على ما تفضل به الشيخ الدكتور محمد، وسأعود إليه بعد قليل، بخاصة أنه أشار إلى جزئيتين أشرت إليهما. تفضل.
هو ما ذكر الدكتور أنه داعش، أن الموضوع هو جزء من كل موضوع الفلوجة، هو جزء من مأساة أهل السنة.
نعم.
بالإضافة إلى الموضوع تنظيم الدولة، تنظيم الدولة أنه هو موضوعها مركب، أنه هي أداة من أدوات المشروع الذي يراد به هو اشتراط أهل السنة وتهديم مناطقهم وتدميرهم وإخراجهم منها وإحداث تغيير ديموغرافي.
تمام. دكتور محمد سأعود إليك، دكتور محمد عياش الكويسي يعود إليك مرة أخرى. سؤالي أيضا، وأنت أشرت إلى جزء منه، دور شيوخ القبائل الحالي، أنت تحدثت عن شيوخ القبائل الأجلاء ليقودون السنة وجموع أهل السنة للمطالبة بحقوقهم، وين هؤلاء؟ أين ذهبوا؟ دكتور محمد تفضل.
نعم أخي، شوف هذه من المفارقات التي ينبغي أن نتنبه لها. يعني قبل دخول داعش في الرمادي وفي الفلوجة وفي الموصل وفي مناطق كثيرة، كان هناك حراك، كان مئات الآلاف من أهل السنة يعتصمون في المخيمات وفي الساحات العامة. وشيوخ العشائر والعلماء يقودون هذا الحراك. بدخول داعش انتهى هذا الشيء، يعني لا يستطيع أحد أن يقدم أي صورة لأهل السنة إلا الصورة التي تراد لها من خلال صورة داعش. اليوم هنالك قبائل، هنالك عشائر في الرمادي، في هيت، في المنطقة الغربية، ربما في الموصل أيضا. هنالك ملاحظات، نعم عندنا ملاحظات كثيرة على سلوك بعض أفراد هذه العشائر، لكن يا أخي القوة الآن التي تقابل داعش في المحافظات السنية هي هذه العشائر. ما هو المطلوب؟ المطلوب نحن بين خيارين، إما أنه نتمسك بملاحظاتنا عن هذه العشائر ثم نترك ثغرة للشيطان ونجعل هذه العشائر وهي تواجه داعش لا تلتفت إلا إلى إيران، وممكن إيران تستغل هذه الثغرة. وإما أن يكون العرب لهم موقف آخر، أنه يدخلون هم يا أخي، يعني أن يدخل العرب ويوطنوا علاقتهم بهذه القبائل ويحاولوا تشييد هذه القبائل إذا كان هناك أخطاء، إذا كان هناك تجاوزات، إذا كان هناك ملاحظات، لأنه
كيف يعني كيف يدخل العرب؟ دكتور محمد، كيف نعم. كيف يدخل العرب؟ كيف تحقق المنادات بالنسبة لك؟ إيش مقصود؟
يعني أنا لا، يعني لا أعتقد هناك صعوبة في الموضوع. لو كان هنالك يعني رغبة في تدخل، الأمر سهل.
تدخل يعني عسكري.
شيوخ القبائل هؤلاء عصر يا أخي، والمؤثرون في هذه القبائل ممكن دعوتهم إلى أي مكان، والتفاهم معهم والاتفاق معهم على مشروع سني يحصل لأهل السنة ولهم في هذه المحافظات. يعني القضية ليست قضية مصلحة أهل السنة في داخل العراق فقط. أنت تعلم أخي واحدة من الإشكالات التي نعاني منها أن إيران تتحرك بمشروع طائفة عابرة للحدود عابرة للأخطار، ونحن لحد الآن نتحرك بمنطق القطرية. يعني أن سوريا تحرك بمنطق سوريا، والعراق يتحرك بمنطق العراق، واليمن يتحرك بمنطق اليمن. نحن أخي بحاجة أن نقف أمام المشروع الطائفي العابر للحدود والأخطار بمشروع أمة، بمشروع أمة. نحن نستطيع ذلك، وهذا يعني هذا هو الموقف الشرعي، وأن هذه أمتكم أمة واحدة.
طيب،
لا أدري ما الذي يحول لحد الآن بين هذا التواصل بين أهل السنة والجماعة في كل العالم الإسلامي. اليوم هناك مشاعر جيدة، يعني ما حصل في عاصفة الحزم، ما حصل في رأس الشمال، اتفاق حلف عربي إسلامي واضح. نأمل يعني نأمل كثيرا أن نرى أثره في داخل الرمادي، في داخل الفلوجة، في داخل الموصل، وإن شاء الله يكون هذا قريب.
دكتور مخرجنا الكريم بس يخرج لنا بعض التغريدات، أنا أيضا أريد أن أسألك، موقف هيئة كبار العلماء في السعودية كان موقفا واضحا ولا يمكن أن يكون هذا الموقف من فراغ. الشيء الثاني، هناك تغريدات لبعض المسؤولين يا دكتور، أقول هناك التغريدات لبعض المسؤولين، وزراء خارجية، سفراء قد تظهر معنا بعد قليل في دول مجلس التعاون، مما يدل أن هناك استياء خليجي وإن لم يكن صريحا واضحا. كيف تقرأ هذا الأمر؟
أنا بالمناسبة يعني أنا طبعا موقف العلماء هذا ليس مستغرب، لأن هذا هو الموقف الشرعي، والعلماء هم ساداتنا وهم الذين يعلمون الموقف الشرعي. لكن دعني من موقفكم هذا، من منبركم هذا، أن أحيي سفير المملكة العربية السعودية في بغداد. موقف واضح، موقف رجولي، موقف يعني شخص
جدا. أعطونا تغريدات السفير يا شباب إذا ما في إزعاج عليكم، ويستاهل صراحة حبيبنا والله يستاهل. تفضل.
أحييه مرة ثانية من منبركم هذا يا أخي.
أي نعم، تفضل كمل يا دكتور.
نعم، أقصد أنه يعني أنا بدأت حديثي بأنه نحن يعني عندنا بصيص من الأمل، يعني وصلتنا ريح طيبة من عاصفة الحزم. إخوانكم الآن في أهل السنة رغم الجراح، رغم الجوع، رغم الضر، الآن هم في وضع نفسي أفضل بكثير. هم يشعرون بأنهم قادرون على أن يتواصلوا مع عمقهم الطبيعي، عمقهم الديني والعروبي، وقادرون أن يفعلوا شيء.
طيب سأعود إليك دكتور، أرجو أن تبقى معي ولو تعبتك، معليش اعذرني في، أرجو أن تبقى معي. ما زال سؤالي معلق أيضا عن التغيير التعليمي، وأنت كنت تتحدث عن شقين سواء في المناهج أو حتى في إيقاف أبناء السنة من التعليم وعدم تهيئة التعليم لهم. أنت ذكرت أنه عدد كبير الآن لا يدرسون، بس بالعشرات يعني بالسنوات ما درسوا.
نعم دكتور، أنه المشروع التعليمي هو أخطر مشروع أن يستهدف به أهل السنة، لأنه هو ينتج جيل جاهل بعد 4 على 5 سنوات. ولذلك هم فهموا هذه الطريقة منذ بداية الاحتلال، عملوا على تغيير المناهج، عملوا على منع أبناء السنة من في نهاية السنوات الدراسية من الذهاب إلى المراكز الامتحانية بحجج شتى، ينقلون مراكز إلى مناطق شيعية، وبالتالي لا يستطيع الطلبة الوصول والذهاب إلى تلك والتذهب عليه وتروح عليهم سنوات كثيرة. فبدأ بمسلسل تغيير المناهج وانتهى باعتقال المعلمين ومرورا بمرحلة النزوح التي الآن
اعتقال المعلمين؟
اعتقال، نعم اعتقال وقتل وتهديد، خصوصا في المناطق
لذات المعلم له رسالة وتظهر عليه مثلا علامات أنه من الدعاة ولا إيش تقصد؟
يعني يلفق له بتهم كثيرة، تهمة الإرهاب ودعم المقاومة وغيرها من التهم الجاهزة عند الجهات الأمنية. في مرحلة النزوح تعرض أهل السنة في قلة المدارس، يعني الآن في مناطق كردستان المدارس قليلة جدا، يعني أعداد الطلبة هائل جدا، وبالتالي يعني هي عملية اسمهم في المدرسة لكن لا يوجد تعليم، لا يوجد يعني مناهج حقيقية يدرسونها، بمجرد يذهبون ويأتون إلى المدارس، وبالتالي ينتج جيل جاهل خلال 4 سنوات من الآن أو 5 سنوات. وهو المطلوب أنه أن يفقد أهل السنة التعليم، بالتالي قضية الهوية عندهم تضعف بدرجة كبيرة، وهي المستهدفة الآن هي هوية أهل السنة. نحن الآن نناشد الجميع إلى أن أن نستنهض أهل السنة للحفاظ على هويتهم الآن، وما طرحه الدكتور هو من مشروع سياسي الذي نأمل أن يكون هناك مشروع ثالث. الآن الموجود على الساحة هو إما مشروع الحكومة وميليشياتها أو مشروع تنظيم الدولة، والمطلوب من الأمريكان والإيرانيين هو دفع أهل السنة إما بالذهاب باتجاه المشروع الحكومي والميليشيات أو باتجاه
إلى هالنارين.
لا وجود لمشروع حقيقي ثالث يرعى أهل السنة وينتج لهم واجهة سياسية وقوة مهنية تدافع عن مناطقهم وتحمي.
وبالتالي اللي ما ينصاع لهذا ولا هذا فهو من المستهدفين بالقتل.
خلاص هو مهجر ويكون خارج
من الخارطة. من المستهدف بالقتل في العراق الآن؟
أهل السنة جميعا المستهدفين بلا استثناء، رجال ونساء، والآن يعني حوادث كثيرة في الرمادي، الاعتقالات ويقتلون بشتى الأنواع.
طيب خليني أعود للدكتور محمد مرة أخرى، محمد عياش الكبيسي. دكتور، في المثلث السني تكلمت وقلت بأن الفلوجة تجر والمثلث السني معها في حرب مفتوحة، ليس مع إيران وإنما مع السعودية وتركيا والأردن ومصر وليبيا وتونس وبلجيكا ونيجيريا إلى آخره. هذه محاولة داعش، ماذا تقصد بهذا يا دكتور؟
يعني أخي واضح أنه الوعي الذي تشكل عند أهل السنة أنه لا يمكن حتى لو كان هنالك موازنة معينة مع الميليشيات، لو كان هناك موقف إلى حد الضرورة لتحقيق نوع من التوازن مع الميليشيات، لا يمكن لأهل السنة بأي حال أحوال أن يكونوا في خندق داعش. السبب أن داعش من الواضح أنها تريد أن تجرهم، تريد أن تجر أهل السنة إلى حرب مفتوحة مع السعودية ومع دول الخليج ومع تركيا مع الأردن، هذه دول جوار، هذه العمق. يعني داعش لما أعلنت الحرب بشكل واضح على السعودية خاصة بعد عاصفة الحزم، يعني سعار داعش بضرب الرجال الأمن السعودي والجيش السعودي في اليمن وفي الحلف العربي الذي تقوده السعودية في العفو في السعودية وفي الحلف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، أصبح على السنة عندهم يعني قضية أخرى غير قضية الاتهامات مثلا أو المعلومات التي عندهم عن داعش وارتباطاتها بإيران وارتباطاتها بالمشروع الإيراني. أصبح الآن أمام حقيقة واضحة للعيان ما يختلف فيها اثنان، أن الوقوف بخندق داعش مع داعش معناه الوقوف ضد أهلنا وعمقنا الحقيقي العربي والإسلامي في السعودية، في الأردن، في الخليج، حتى مع تركيا، لأنه البغدادي يكفر أردوغان ويكفر الأشقاء السعوديين وأهلنا في أغلب الدول الجوار.
دكتور
أرجو، وبالتالي الموقف موقف أهل السنة في الداخل موقف ليس موقفا ذاتيا فقط، بالرغم من أنهم جربوا طبعا داعش وسكين داعش على رقابهم، لكن هم في الحقيقة أيضا ينطلقون من روح الأمة ومن وعيهم بأنه لا يمكن أن يكونوا في يوم من الأيام أداة بالضد من هذه الأمة.
صحيح. أرجو أن تبقى معي دكتور، معليش، معي الشيخ حسين الدليمي عضو رابطة أهل السنة والجماعة عبر الهاتف. مرحبا بك شيخ حسين. مرحبا يا شيخ حسين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور.
أهلا وسهلا بكم دكتور. حديثنا ما زال مستمرا عن الفلوجة وسلاح التجويع. دعني أسألك قبل أن أبدأ في الحديث عن الفلوجة حول خلينا نقول الاستيطان الإيراني في العراق، هل كان له دور في هذه القضية بالذات؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. في البداية جزاكم الله خير على هذه المساهمة الكبيرة والتي يعني حقيقة مشكورين عليها قناة المجد والقنوات التي تنقل هذه المعاناة. أخي الكريم، الفلوجة تدفع ثمن وضريبة الصمود والثبات.
نعم.
ولا شك أن إيران لها الدور الكبير في استمرار المعاناة في العراق. إيران لا زالت تريد أن تثر، لأن العراق وقف بوجهها في الحرب، في حرب القادسية الثانية، ثمان سنوات حقيقة ما من بيت إلا وفجع وأعطى شهيد من أجل الدفاع عن البوابة الشرقية للأمة العربية. اليوم الفلوجة ومناطق أهل السنة تدفع ضريبة ذلك الصمود وتلك التضحيات. وإيران حقيقة لها أذرع في العراق، أذرع كبيرة من الميليشيات، أكثر من 45 ميليشيا الآن هي تقاتل بتوجيه من إيران، بل أغلب حتى الحكومة الحالية الموجودة الآن على سدة الحكم هي بالحقيقة تعتمد بأوامر إيران، بل إن الناطق الرسمي باسم الحشد الشعبي يقول أن الجيش يعتمد بأمرنا، يعني قطعات الجيش، هذا الجيش العراقي يعني الذي كان تقريبا خامس جيش في العالم الآن أصبح مجموعة ميليشيات، يعني حقيقة فوهات المدافع وجهت إلى أبناء شعبهم بدل ما أن يقفوا معهم. حقيقة الآن الفلوجة تدفع هذه الضريبة، ومناطق أهل السنة من الموصل وديالة وكل مناطق أهل السنة صلاح الدين والرمادي، كل هذه المحافظات السنية تدفع ضريبة الصبر والتضحيات، وإيران لها الدور الكبير في استمرار هذه الأزمة وباستمرار
شيخ حسين
نزيف الدم في الشارع السنة.
هل لديكم تصور من داخل الفلوجة، يصلكم تقارير حول الوضع الحالي الآن المأساوي؟ الأرقام اللي بين أيدينا مفجعة، ومع ذلك يقولون هي قليلة مقارنة بالواقع الحقيقي.
حقيقة اليوم كان يعني أكو شخص اتصل يعني من داخل الفلوجة يقول بأنه يعني المعاناة كبيرة ونتمنى أن يصل شيء، بل الناس أصبحوا اليوم يعني أرسلوا صور يعني علب بلاستيك يضعون فيها الدواء وبعض الأطعمة ويرموها في الفرات في البحر، ويكتبون يعني يكتبون على هذه على نهر الفرات بالله عليك أمانة يا نهر الفرات أوصل هذا إلى الجائعين، أوصل هذا الدواء إلى أصحاب الأمراض المزمنة. حقيقة يقول مأساة حقيقية، في كل يوم لنا ميت نشيعه، أطفال يقتلون من القصف من التدمير، حقيقة مأساة حقيقية في داخل الفلوجة، وحصار مطبق على هذه المدينة المعطاءة. وإذا تسمح لي كلمات كتبتها على عجالة بحق الفلوجة، أقول الفلوجة تقتل جوعا للعزة كافت أفزوجة، قد أعطت للعالم درسا فدحرنا الباغي وعلوجه، واليوم تحاصر عن قصد أكفان المحنة منسوجة، شيخ يقتل طفل يذبح ودموع الأم الممزوجة، وهي تنادي أين أولئك أصحاب الخيل المسروجة، صنعاء احتلت ودمشق، واليوم أرادوا الفلوجة، نعم أرادوا الفلوجة أن ترضخ هذه التي وقفت أبية عصية بوجه الأمريكان وأعطت ما أعطت. أقول لأمة المليار، هذا يومكم، هذا يومكم في الوقوف مع هذه المدينة التي أعطت من فلذات أكبادها الكثير الكثير، ويريدون أن يرضخوا، يعني يريدون أن سياسة التنعيج على هذه المدينة الأبية التي وقفت صامدة طيلة السنوات الماضية، ولكن نريد موقف من الإعلام، موقف من كل شريف، من كل المنظمات أن تقف معنا في هذه الأزمة. فأهل المدينة يموتون بصمت رهيب، هؤلاء الذين يدعون يقولون لمحاربة الإرهاب، عرفوني ما الإرهاب بالله عليكم، إذا مدينة تقتل بشيوخها بنسائها بأطفالها، هذا هو الإرهاب الحقيقي. لو كان هناك عدل في هذه الأرض وفي هذه مجلس الأمن وغيره من هذه المنظمات أن تقف بوجه أمريكا ووجه إيران وتقول كفى ظلما كفى قتلا لهذا المجتمع السني الكبير الذي هو حقيقة يدفع ضريبة الثبات على الهوية السنية.
حسبنا الله ونعم
الوكيل. نعم أخي
شيخ حسين، آخر سؤال عندي تكرما عن رابطة أهل السنة والجماعة، هل من دور بالنسبة لتحرك شيوخ القبائل وللعلماء في هذه القضية في الداخل العراقي؟ ما دوركم؟
نعم أخي الكريم، لا زال هناك تواصل مع الكثير في الداخل، ورابطة أهل السنة والجماعة تقوم بدور، ولكن كما تعلم أن المعوقات كثيرة في الوصول إلى أهلنا، فأهل السنة الآن في شتى البقاع، ويعني قضية التواصل فيها صعوبة، ولكن يوجد تواصل ويوجد كثير من الناس في الداخل حقيقة ينقلون تقارير للمعاناة، وتواصل معهم دائم بأن يعني قضية أهل السنة هي قضية لابد أن تدول، لابد أن تكون هناك سنوات توصل معاناة أهل السنة وكثير من المساعدات من حقيقة المنظمات، ومن ضمنها منظمة مبادرون مشكورة حقيقة قامت لها بصمة كبيرة، وكثير من المنظمات معها في تخفيف المعاناة عن أهلنا في الفلوجة وفي المناطق الأخرى. نعم دور الرابطة كبير في مواساة أهلنا في توصيل يعني التطمينات لهم، دعوتهم إلى الصبر والثبات في وجه هذه الهجمة الشرسة، لأجل يعني حقيقة تشيع مناطق أهل السنة. هناك دعاة من رابطة أهل السنة يثقفون المجتمع هناك، يذهبون إلى المخيمات، يقيمون دورات، يقيمون يعني محاضرات ومنشورات يعني مطويات مع قلتها، ولكن حقيقة هذا جهد المقل. ونسأل الله
تبارك وتعالى
أن يستعملنا ويستبدلنا. وأقول لكم أيها الإعلاميون، هذا دوركم، بالله عليكم ابقوا معنا، فنحن نذبح هذه كانت يوما عروس عروبتكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.
شكرا الشيخ حسين الدليمي، عضو رابطة أهل السنة والجماعة، كان معنا للحديث عن الفلوجة وسلاح التجويع. شكرا جزيلا لك، تعليقك شيخ عباس تفضل.
بارك الله فيك. والله يعني الشيخ جزاه الله خير طرح أمور كثيرة جدا في الوضع المأساوي داخل الفلوجة الذي غائب عن الإعلام تماما، ويمنع أن تنقل معاناة الفلوجة من قبل تنظيم الدولة وغيره، يمنعون نقل هذه المعاناة التي يكابدها الآن النساء والأطفال. النساء هي التي تتحمل المعاناة الآن، التي لديها أطفال ولا تستطيع أن تفعل لهم شيئا، لا تستطيع أن توفر لهم الطعام ولا تستطيع أن توفر لهم الدواء. فالمعاناة كبيرة جدا داخل الفلوجة من نقص حاد في المواد الغذائية ونقص في المواد الطبية، وإن وجدت فهي بأسعار خيالية جدا لا تستطيع هذه العوائل. والمناشدات التي ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي للنساء التي تناشد أهل الخير وأهل البذل وأهل العطاء من تقديم شيء ولو بالحد الأدنى لهذه العوائل لتخفيف من معاناتهم وآلامهم وما يتعرضون له. ودور حقيقة الروابط العلمية في الداخل كبير جدا، منها هيئة علماء المسلمين والمجمع الفقهي العراقي ورابطة أهل السنة والجماعة تقوم بدور، لكن هو جهد مقل لا مقابل هذه الأزمة الكبيرة التي تحتاج فيها إلى دول هذه الروابط والمؤسسات وحتى المنظمات الإغاثية التي في الداخل لا تستطيع أن تغطي إلا نزل يسير من حاجة العوائل بالعموم، سواء كانت في الفلوجة أو مناطق أهل السنة بالعموم المهجرة، سواء كانت في كردستان أو في صحراء الأنبار أو في أطراف بغداد.
أرجع مرة أخرى للدكتور محمد عياش الكبيسي. دكتور، على أرض الواقع أنت كتبت أنه ما زالت هناك طرق سالكة بين الفلوجة وامتدادها الريفي الذي تسيطر عليه العشائر الفلوجية. إيش اللي على أرض الواقع من الممكن أن يستغل الآن على أرض الواقع؟ راح الدكتور، ليت يرجع لنا لو سمحتم. طيب سؤالي الآخر، المشروع الإيراني ضد أهل السنة له صور واضحة، غير مسألة التجويع، غير القتل، غير التصفية والاعتقالات، وأنتم رصدتم شيء من هذه الصور، مثل ماذا؟
يعني ولا شك أن المشروع الإيراني يعني له محاور عدة في قضية أهل السنة، منها التهجير أولا وإخراج العوائل من مناطقها وإحداث تغيير ديموغرافي والسيطرة على هذه المناطق ومنع أهلها من العودة إليها. هذا المحور الأول، وهو محور مهم جدا لا بد من تضافر الجهود.
وعندكم أرقام لهذا كثيرة.
نعم، المناطق التي حررت من شهور، منها مناطق جرف الصخر وجنوب بغداد ومناطق ديالة ومناطق يثرب والإسحاقي إلى منطقة إلى مدينة سامراء، هذه المناطق حررت من فترة طويلة، لكن يمنع أهلها من العودة إليها متعمد، يمنعون هذه العوائل من العودة. بالتالي هم يريدون إخراج هذه العوائل من المناطق والسيطرة على هذه المناطق وسلب الأموال وتجريف البساتين وهدم الدور، وبالتالي العوائل وإن عادت مستقبلا لن تجد شيئا، لكن الآن هم يمنعون هذه العوائل. فأول محور هو محور التغيير الديموغرافي الذي يراد منه هو السيطرة على هذه المناطق وإخراج أهلها منها، ولن يعودوا إلا يعني بعد فترة طويلة من الزمن. المحور الثاني من المشروع الإيراني هو موضوع التعليم، تكلمنا عليه أيضا، أخطر من التغيير الديموغرافي لأنه ينتج جيل جاهل في المرحلة القادمة، وهو ملف خطير جدا ومهم ويحتاج العمل من الجميع، سواء كانوا من السياسيين السنة اللي في الحكومة أو الخارج الحكومة، لأن هذا يمس أهل السنة جميعا بدون استثناء في العمل السياسي والذين خارجها، لأن يعني مشروع التعليم هو أخطر من التغيير الديموغرافي، لأن العوائل لابد أن ترجع يوما إلى أراضيها إلى مناطقها، حتى وإن كانت هي تراب هدمت الدور وجرفت البساتين، لكن تعود بلا تعليم معناته ينتج جيل جاهل لا يعرف شيء عن قضيته ولا عن دينه ولا عن هويته. والمحور الآخر من هو سلاح التجويع الذي يستخدم الآن في الفلوجة وفي غيرها من المناطق. الحكومة العراقية الذي يفترض هي من توفر الطعام بإمكانياتها الهائلة لها، لكن هي تقوم بسرقة أموال النازحين ولا يعطان شيء، وبالعكس هي من تقوم بتهجيرهم إلى مناطق كردستان. ونحن من هنا نوجه رسالة إلى أهلنا في كردستان من قيادة وشعبا متمثلة بالسيد الرئيس مسعود البرزاني على كرمهم واستقبالهم النازحين واحترامهم وتقديم لهم كل وسائل العون وتهيئة كل الوسائل أمام المنظمات الإنسانية لخدمة أهلنا. المشروع الآخر هو الضغط على السنة للتشيع، وهذا حاصل في بعض مناطق الجنوب. العوائل التي ذهبت إلى الجنوب الآن بدأت تتشيع.
طيب خليني أخذ هذا الاتصال ثم أعود معليش للحديث معك. معي معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز سويلم، ناشط في العمل الإغاثي. معالي الدكتور مرحبا بكم. أهلا وسهلا. معالي الدكتور، أنتم لكم خبرة في العمل الإغاثي أكثر من 30 عاما، أسأل الله تعالى يكتب أجركم. الفلوجة تعاني الجوع وتقتل صمتا، ما هي رؤيتك لضرورة امتداد العمل الإغاثي إلى الفلوجة؟ هل من رؤية، هل من تحركات معالي الدكتور؟
والله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكركم على اهتمامكم الحقيقة بإخواننا في سواء في الفلوجة أو في العراق الذين يعانون من الظلم الصفوي وامتداده الحقيقة، ومتابعة أهل السنة والشيعة في العراق العرب هناك. الحقيقة هم بحاجة إلى يعني إغاثة، يحتاجون إلى وقفة، يحتاجون إلى وقفة المجتمع الدولي. أين منظمات الأمم المتحدة؟ ألا ترى ما تبثه وكالات الأنباء؟ ألا ترى معاناة هؤلاء الشعوب المظلومة؟
صحيح.
يعني أنا أعتقد أنه مسؤولية دولية، مسؤولية على جميع المجتمع الدولي أن يعني أن يتحرك. منظمات الأمم المتحدة تأخذ أموال باسم المحتاجين واللاجئين والمتضررين من الحروب، ولكن ما تقدمه هو الحقيقة النذر اليسير جدا، خاصة لإخواننا في العراق وما يعانون حقيقة من المد الصفوي هناك. أنا أعتقد أنه المملكة العربية السعودية لها برنامج من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، سواء إمدادهم يعني الخيم ومتطلباتها وكذلك المواد الإغاثية. وأنا أعرف أن هناك عدد كبيرة من الناس تبرعوا للمركز الملك سلمان لإرسال هذه المساعدات إلى إخواننا في العراق. وأنا أعتقد أنه الإخوان يؤدين بشكل جيد بالتنسيق مع سفارة أحد الحرمين الشريفين في بغداد، ولإيصال هذه المساعدات. أنا أرجو أنه قسم عندها وصل إلى هناك، وخصوصا بالنسبة للقيم. وبالنسبة للإغاثة الآن أعرف أنه هناك في مجموعة من يعني المواد الإغاثية أو كميات من المواد الإغاثية. أنا أعرف أن هناك كانت قوافل من المواد الإغاثية قد غادرت قبل أعتقد شهر أو شهر نص إلى هناك. يعني هنا تحرك، لكن أنا أعتقد أن التحرك مهما قدم يحتاج إلى وقفة دولية، يحتاج إلى العالم العربي أن يتحرك، العالم الخليجي يجب أن يتحرك مع المملكة السعودية. لابد أن يكون هناك الحقيقة نداء إلى من الأمم المتحدة، الأوتشا أينها، المنظمة اليونسيشار الانفوض السامي اللاجئين أينها، المنظمات الأخرى الحقيقة يعني الإنسانية لابد أن تقف، وهذا وقتها أنها تتحرك لإنقاذ المظلومين والمحاصرين الآن خاصة في الفلوجة الآن يعانون من الحصار.
وأنا أعتقد أن هذه مأساة إنسانية
صحيح.
ومسؤولية دولية أمام الجميع، وأسأل الله سبحانه وتعالى الله. أن يفرج كربهم وحسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله ونعم
الوكيل، هذا ما نقوله.
معالي حسبنا الله ونعم الوكيل. معالي الدكتور، لو سأل أحد ممن له نشاط إغاثي عالمي من إخواننا المتابعين لنا الآن في عدد من دول العالم وبالذات ممن هم في أوروبا، كيف يمكن أن يقوموا بدعم هذه القضية من خلال منظمات عالمية؟ بخاصة عندنا مثال لمنظمة مبادرون للإغاثة والتنمية، سنعرض جزءا من تجربتها ويسألونك هذا السؤال، ماذا ستقول؟ تفضل.
والله أنا بقول طبعا منظمات الأمم المتحدة منوط بها هذه المسؤولية ويمكن التواصل معها من خلالها. كما أن مركز الملك سلمان الحقيقة يعني عنده الآن برنامج لإغاثة إخواننا هناك، يمكن التواصل معهم. ولكن أنا بعتقد أن هناك في منظمات عراقية يعني في داخل العراق تعمل للعمل الإنساني وتتقبل، وهي مسجلة رسميا حتى في داخل الحكومة العراقية وتتقبل المساعدات الإنسانية التي ترسل إليه.
نعم. معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم الناشط في العمل الإغاثي، أشكر معاليكم، شكرا لكم.
حياكم الله، شكرا لكم على جهودكم.
شكرا. وأتمنى أن يصل صوت معاليه وهو الناشط المعروف وصاحب العمل الإغاثي الكبير، أتمنى أن يصل هذا الصوت والدعوات إلى كل عربي، إلى كل مسلم، إلى العالم بأسره، بضرورة التحرك لنصرة إخواننا في العراق بعام والفلوجة بخاصة. ختم مكالمته بقوله حسبنا الله ونعم الوكيل، ونحن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. أعود إليك شيخ عباس، ما زال الحديث عن الطرائق التي تتخذها إيران غير التجويع وغير القتل إلى غير ذلك، كنت توقفت عند بعض النقاط فأعتذر.
المحور الدكتور الحبيب، المحور الأخطر الآخر هو محور إذلال أهل السنة وأن يكون تابعين لإيران، وهذا له صور متعددة حقيقة، منها الضغط على بعض الشخصيات السنية أن تكون تابعة لهم من خلال استخدامهم بإعطائهم الأموال وتوجيه لهم دعوات للذهاب إلى إيران، بالإضافة إلى أنه الموجودين في العمل السياسي عمليا هم يتبعون إيران، لأن الحكومة العراقية هي تتبع عمليا تتبع الإدارة الإيرانية بكل تفاصيلها.
الأولى والثانية مالكي ولا
الأولى والثانية وكل الحكومات ابتداء من تشكيل الحكومات إلى الآن هي تدار من قبل إيران، وبالتالي إيران تريد من أهل السنة يكون أذلاء تابعين لها، إما أن يتشيعوا أو أن يكونوا تابعين أو أن يرحلوا من مناطقهم إلى مناطق أخرى وتستوليها على هذه المناطق التي يسكنها للسنة، خصوصا في المناطق المتاخمة لبغداد وديالة التي هي محادية لإيران، تريد إيران أن يخرج أهلها ويهجروا ويستوطن بدلهم عوائل ذات تبعية إيرانية.
هل هناك حلول إغاثية؟ أنا سألت الدكتور لأهالي الفلوجة، أنتم قمتم بشيء من الدور، يريدك تحدثنا عما تم حتى الآن، وين وصل بالضبط؟
إلى الآن حقيقة المواد الإغاثية للفلوجة لم الله أعلم لم يصل شيء إلى الآن إلى داخل الفلوجة، قد تكون وصلت بتبرعات من بعض الجهات إلى المناطق القريبة من الفلوجة، لكن إلى الآن لا يسمح لها بالدخول إلى الفلوجة. أما ما ذكره الدكتور من أن الترتيب من خلال السفارة والمتمثلة بسعادة السفير أو مركز الملك سلمان، نحن نتمنى أن يكون هذا العمل من خلال منظمات الإغاثية المحلية وليس عن طريق الجهات الحكومية، لأن الجهات الحكومية هي من تجوع أهل السنة، هي من تجوع تحاصر الفلوجة، هي تستخدم هذا السلاح ضدهم لتركعهم، وبالتالي هذه الحكومة وأجهزتها وأذرعها لن توصل شيء لأهل السنة إلا قد يكون النزل. لذلك نتمنى أن يكون ترتيب الجهات الحكومية هنا مركز الملك سلمان والسفارة مع المنظمات الخيرية الموثوقة العاملة في الساحل التي تستطيع أن وتعرف حال العوائل الإغاثية، العوائل وحاجتها من الإغاثة في الداخل، لأن لديها خبرة طويلة خلال هذه السنوات التي مرت وأوضاع النازحين. لا شك أنه احنا بدأنا العمل الإغاثي من بداية الأزمة وساهمنا،
متى يعني بدأ؟
من 2014 ساهمنا في إيصال المواد الغذائية إلى العوائل في مجمعات مخيمات النازحين في أربيل.
هذا حصاد 2014.
طيب تفضل. في أربيل وفي السليمانية وفي كركوك وفي ديالة وفي صلاح الدين وفي بغداد وفي الأنبار، وصلنا إلى الرحالية، استطعنا أن نصل إلى مناطق بعيدة في صحراء الأنبار لم يصلها، يعني هناك مخيمات تجاوز عددها 25 مخيم في الأنبار وهي تفتقر حتى إلى الماء الصالح للشرب إلى الآن. وبالتالي العمل كبير جدا، لكن الحاجة كبيرة جدا، لكن الإمكانيات متواضعة لا ترتقي إلى مستوى الحدث الذي يمر به أهل السنة. العمل واسع ومنتشر في كل أنحاء البلد، أهل السنة منتشرون من الشمال إلى بغداد إلى الأنبار، لكن الإمكانيات قليلة والمنظمات العاملة الموثوقة أيضا قليلة. أما منظمات الأمم المتحدة حقيقة فهي عبارة عن منظمات للسرقة وليست لإيصال الأموال، تعمل مشاريع للأطفال وبعض المشاريع الترفيهية وتصرف تنفق عليها الملايين ولا يصل شيء إلى العوائل النازحة. ونحن على تماس مع العوائل حتى ونوصل في الشيء اليسير والنزير مقابل ما تصلها من أموال. فنتمنى من الجهات المانحة أن تتعامل مع المنظمات المحلية التي في الداخل والتي لها
مقر. المنظمة وين؟
في أربيل ومسجلة في أربيل.
مسجلة في أربيل،
وهناك كثير من المنظمات الموثوقة مسجلة في أربيل ومسجلة في بغداد، بإمكانها أن تعمل ضمن الرقعة الجغرافية الموجودة. أما العمل من خلال الحكومة حقيقة هذا قد يكون هو إعلامي أكثر مما هو حقيقي، لأن هذه الحكومة لن توصل شيء إلى أهل السنة، لن توصل شيء. كثير من المواد التي تأتي من خلال كردستان إلى بغداد تسلف في سيطرة الشعب وتمنع من دخول، خصوصا المواد التي تأتي من الخليج، فهي تمنع أصلا إيصال هذه المواد إلى العوائل وتمنع من إيصالها لها، خصوصا في المناطق تحت سيطرتها في بغداد وفي الأنبار ومناطق الرمادي.
احنا نعيد مجموعة من التغريدات التي كتبها عدد من المسؤولين، سواء كان سفير المملكة أو وزير الخارجية البحريني أو غيرهم، الحقيقة عدد من السياسيين الذين أسهموا ضمن وسم الفلوجة تموت، الفلوجة تقتل بصمت هذا وهذا. وأنا أتمنى أيضا من المتابعين الكرام في هذه الليلة ونحن معكم الآن على الهواء مباشرة أن نسهم في إيصال صوت الفلوجة من خلال التغريد في هذا الوسم. الفلوجة فعلا تموت وتقتل مع صمت عالمي رهيب، ما دورنا؟ ألا يحزننا كثيرا أن يكون ترند عالمي لوسم لا أريد أن أذكر اسمه بينما إخواننا في الفلوجة يموتون، ونستجدي مشاهير تويتر أن يغردوا؟ قرأت تغريدة لأحد السياسيين الكبار ممن هجروا من العراق وهو يقول: كتبنا لعدد من مشاهير تويتر من أجل أن يغردوا لإخوانهم الذين يموتون جوعا في الفلوجة ولم يغرد منهم أحد حتى الآن، حطوا لهم وسم عن ولا بلاش يمكن يغردون. عاد معنا الدكتور محمد عياش الكبيسي، مرحبا يا دكتور.
حياكم الله أخي الكريم وآسف للانقطاع.
أبدا دكتور. دكتور أنا سألت عن المثلث السني وكنت أجبت إجابة وقلت سأعود إليك، ما زال هناك خطورة للدعوات المشبوعة التي تتبنى سياسة إعلامية مدافعة عن داعش كما قلت، مخاطرها على المثلث السني أم مخاطرها على العراقي أيضا؟
نعم بلا شك، أول شيء أخي السنة تاريخيا وواقعا هم وجه العراق.
نعم.
وأي شيء يصيب السنة يعني يرجع إلى العراق كله.
صحيح.
ومن 2003 إلى اليوم جرب العراقيون هذه المرحلة البائسة من العملية السياسية باستبعاد وتهميش أهل السنة، الضرر لم يقع على أهل السنة فقط وإنما وقع على كل العراق.
حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب دكتور، هل يعني هناك لديكم تحركات إعلامية داخل العراق؟ يريد تحدثنا عن واقع الإعلام داخل العراق سواء كان القنوات الرسمية أو غير الرسمية، ما الدور اللي تقوم به؟
والله يا أخي أنا مؤسف أنه الفراغ الإعلامي هو الفراغ السياسي الذي يعني يعاني منه أهل السنة في الداخل. لحد الآن في مقابل مثلا ما يقرب من 50 إلى 55 قناة إيرانية تبث فكر معين، تبث دعايات معينة، تبث تضليل إعلامي مستمر، ماكينة لا تمل من الكذب ولا تمل من التضليل. في مقابل كل هذا الحقيقة نحن نعاني من فراغ يعني في هذا الجانب. والسبب الرئيسي في هذا الذي ذكرته قبل قليل أن إيران تتحرك بمشروع يتجاوز حدود إيران، يتجاوز الحدود القطرية، ونحن لحد الآن يعني الآن ربما بدأنا نشعر بأنه هنالك ضرورة لتبني خطاب مقابل، لتبني خطاب يعبر أيضا الحدود القطرية والقومية وما إلى ذلك.
هل لديكم معرفة بعدد المدنيين المحاصرين داخل الفلوجة يا دكتور؟
طبعا إحصائية دقيقة ليس عندنا، لكنه هنالك يعني ما يقرب من 90,000 إنسان الآن إلى 100,000 يعيشون داخل الفلوجة.
الله المستعان.
وهم الذين يتعرضون للموت جوعا وقصفا بالحقيقة.
أنتم تقريركم يقول 100,000 مواطن أغلبهم نساء وأطفال وعجزة لم يتمكنوا بالنسبة لكم.
هم يتعرضون للقتل من خلال القصف والتجويع.
أسعار المواد داخل الفلوجة حاليا، أرجو من الإخوة يتابعوني في هذه النقطة بس عشان تشوفون المأساة. أسعار المواد، سعر كيس الطحين أكثر من $1,000، سعر كيلو الرز أكثر من $10، سعر كيلو التمر $60، سعر البيضة الواحدة 1,500 دينار، يعني أكثر من دولار وربع أو دولار ونصف البيضة الواحدة. الغذاء الرئيسي الحالي لأهل الفلوجة، هذا تقريركم، هو الحشائش والعشب وأوراق الأشجار وأعلاف الحيوانات تطبخ على الخشب، مما تسبب بأمراض معوية خصوصا عند الأطفال. تعليقك يا دكتور، وش نقول لأمة المليار اللي ما قادرة تنصر إخوانها؟ تفضل يا دكتور محمد، ما زال الحديث عن هذه المأساة، مأساة التجويع.
يعني بلا شك أن الإخوة لديهم أرقام أكثر دقة، يعني خاصة أنهم يعملون يعني من الداخل، جزاهم الله بالخير والله يسددهم إن شاء الله وينزل ثوابهم.
آمين.
والحقيقة أخي الحكومة، حكومة العبادي، هي يعني تعلم بهذه الأشياء التي تحصل في الداخل، وهي كأنها تعيش، وذكرت هذا في مقالي السابق، كأنها في حالة مرتاحة، يعني هي مرتاحة لما يجري.
صحيح.
هي ليست في عجلة، يعني حتى لو كان هناك حرج سياسي على حكومة العبادي أنه كيف لا يستطيع أن يسترجع مدينة الفلوجة مثلا من أيدي داعش، هو في الحقيقة لا يريد أن يسترجعها، أن يموت أهل الفلوجة داخل الفلوجة داخل هذا الحصار ويتعفنوا بسبب الجوع وبسبب الموت وبسبب المرض، هذا مريح جدا لحكومة العبادي ولمن وراء العبادي. يعني هذه المأساة هي التي يجب أن تنشر، يجب أن تفضح أنه مهما كانت جرائم داعش في داخل الفلوجة من محاصرة المدنيين وعدم السماح لهم بالخروج، لكن أين دور الحكومة؟ وما هو موقف الحكومة الفعلي من هذه الجرائم؟ يعني أنا في تقديري الحكومة لو الآن تريد أن تسترجع الفلوجة قادرة على أن تسترجع الفلوجة، مثل ما استرجعت الرمادي واسترجعت هيت، اليوم ربما تسترجع أو غدا تسترجع مدينة هيت، استرجعت أيضا تكريت، لكن المشكلة أنه أولا في الفلوجة ليست هنالك رغبة باسترجاع الفلوجة، ليس لعدم الرغبة بالاسترجاع، وإنما لأنه استرجاع الفلوجة يعني نصر ومكسب سياسي للحكومة، لكن طالما أنه هناك في المقابل 100,000 كما ذكر الإخوة، 100,000 إنسان سني فلوجي يموت من الجوع ويتعفن من الجوع ويموت يوميا من القصف والقتل، هذا شيء مريح للحكومة، هذا الشيء يجب أن يعني يجب أن يفضح. الشيء الثاني أن المدن التي تدخلها القوات الحكومية خاصة إذا كانت معها الميليشيات، فالميليشيات هذه ستنتقم من هؤلاء الناس، من هؤلاء الضعفاء. يعني نحن أيضا في المقابل نخشى أن تتحرك الحكومة ومعها ميليشيات بدون ضمانات مثلا أو مراقبة دولية على تحرك الحكومة، حتى في حالة تهريب الفلوجة لو دخل الميليشيات
تستبيح المدينة،
هؤلاء 100,000 المحاصرين
تستبيحهم.
يعني لن يكون هناك ضمان بأنه تحرير الفلوجة من داعش كما يقال سيضمن حياة هؤلاء الناس، بالعكس الميليشيات إذا دخلت الفلوجة فكل المؤشرات تقول بأن هنالك حقدا دفينا على أهل الفلوجة، هنالك ثارات قديمة على أهل الفلوجة. نحن نعلم طبعا تفاصيلها وكذا، لكن مطلوب من الإعلام العربي أن يركز على هاتين النقطتين. أولا، ما هو دور الحكومة في إنقاذ هؤلاء الناس الجياع؟ الشيء الثاني، لماذا الحكومة بالذات تصر على أنه إذا أرادت أن تحرر الفلوجة تحررها من خلال الميليشيات، ونحن نعرف ماذا تعمل الميليشيات حينما تدخل المناطق السنية؟
صحيح، إذا دخلوا قرية أفسدوها الله ينتقم منهم. أنا شاكر لك يا دكتور محمد، وأعتذر مرة أخرى أني أطلت عليك.
يعني تحياتي لكم يا أخي ولقناتكم المباركة ولضيوفك الأكرمين ولجميع المشاهدين.
شكرا، شكرا جزيلا الدكتور محمد عياش الكبيسي المفكر العراقي، وقد تحدث معنا حول قضية الفلوجة. معي الأستاذ وسام الكبيسي الباحث والمستشار في مؤسسة أبعاد البحثية. سيد وسام، مرحبا بك.
مرحبا بكم وبقناتكم الكريمة وبالمشاهدين الكرام وضيوفكم الكرام.
الله يحفظك. سيد وسام، خليني أبدأ معك حول الرؤية السياسية المطلوبة من العراقيين الآن. الفلوجة تموت جوعا وتقتل بصمت، رضا حكومي ورضا داعشي ورضا أمريكي وصمت عالمي، ما هي الرؤية السياسية التي تراها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تعرف بأن هذا الوضع الذي يعيش فيه العراق اليوم هو ليس وليد هذه الساعة، والوضع الذي تعيش فيه الفلوجة تحديدا هو ليس وليد هذه الساعة. العراق ابتلى بهذا الاحتلال الذي جاء به الأمريكان وخرب البلاد وهجر العباد وقتل العباد بعد أن كانوا في أمان نسبي. لا نستطيع أن نقول أننا كنا في وضع مثالي في العراق قبل الاحتلال، ولكننا بلا شك في حال أفضل من الحال الذي نحن فيه اليوم بعد أن جاءنا هذا الاحتلال الذي بشرنا بأننا سنعيش في بحبوحة من العيش وفي ديمقراطية وما شابه ذلك من الشعارات التي يبدو أنها شعارات جوفاء وشعارات مفرغة من معانيها. الديمقراطية لا يراد لها أن تكون أن تتل برأسها في هذه المنطقة، يراد لهذه المنطقة أن تعيش في حالة من الفوضى، يراد لها أن تعيش في حالة من الحرائق المشتعلة المستمرة التي تنتقل من مكان إلى مكان. ولذلك أعدوا لها عوامل، ومن هذه أو ساعدوا على الأقل، لا نستطيع أن نقول أعدوها إعدادا كاملا وصنعوها، ولكن ساعدوا على ظهور هذه العوامل واستدعوها من التاريخ القديم والحديث من أجل أن تمثل صورة محرفة ومشوهة عن المنطقة وعن إرثها الحضاري وعن الإسلام الذي تدعي الحديث بالنيابة عنه. يعني نحن الآن كما ترى أخي العزيز أمام صورتين مشوهتين مزورتين عن الإسلام، إحداهما هي صورة البكائية والنوح و يعني العزائيات التي تتحدث باسم قراءات مزيفة للتاريخ وأحقاد تاريخية مبيتة يربى عليها الصغير والكبير داخل مشروع لا يخفى على حضراتكم وحضرات المشاهدين الكرام، وهو مشروع متكامل ويسعى من أجل الهيمنة على المنطقة عبر الاحتلال والإحلال المستمر والتهجير والتمييز العرقي الدائم، وهو مشروع ولاية الفقيه الذي ينطلق من قمة طهران. وبالتالي في يعني أريد لهذا المشروع أن يكون له أذرع مثل تمثل الميليشيات التي تعيش في الأرض فسادا. في مقابل هذا التوجه أريد أن يعني أيضا يظهر نموذج آخر مشوه، هو نموذج القتل والدمار والخراب والسيف والذبح، وكأننا جاء الإسلام من أجل أن يذبح الناس وليس من أجل أن يكون رحمة لهم، كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وليس من أجل أن يعمر الأرض وليس من أجل أن يقيم العدل وليس من أجل أن. وبالتالي هناك صورتان مشوهتان لهذا طيب. الإسلام العظيم اليوم يعني ينبغي أن نحاربهما معا من أجل أن نصل طيب. إلى الصورة الحقيقية التي ينبغي أن يكون عليها إسلامنا أولا، ديننا أولا، ثم كذلك صحيح. دول المنطقة وشعوب المنطقة، لأننا لن نشعر بالأمان والاستقرار إلا إذا زالت هذه العوامل التي تستغلها المشاريع الأخرى من أجل إحداث هذا الدمار والخراب المستمر والحرائق المشتعلة والتي تنتقل من مكان إلى آخر.
الأستاذ وسام، ما زال الحديث أيضا حول الواقع السياسي وهذا الصمت الدولي إذا ما يحدث في الفلوجة. الفلوجة. هناك أكثر من علامة استفهام حول هذا الصمت، لكني أستأذنك في أن نتحدث عنها. أرجو أن تبقى معنا بعد هذا الفاصل إن شاء الله لنتحدث عن أكثر من قضية. واحدة من القضايا المهمة هو هذا الصمت، يجعل بلا شك أنه فيه الصمت الدولي في مشاركة بشكل مباشر على هذا الموت الجماعي، أيضا يجعلنا نتحدث عن إبادة جماعية مدام في صمت، وهو يرى هذا العالم اللي يعني يزعم أنه عالم متحضر معنى ذلك أنه يشارك في هذه الإبادة الجماعية. القضية الثانية والمهمة، ما دام حصل هذا الشيء، أين التحرك الدولي للإغاثة؟ أين السماح لهم؟ كل هذه الأسئلة إن شاء الله أرجو أن أعود إليك أستاذ وسام بعد قليل إن شاء الله تبقى معي وبعد الفاصل. إذا لك تعليق قبل الفاصل ثواني لو تكرمت.
لا شك فيما تفضل ما تفضل به الدكتور وسام حول قضية تشويه صورة الدين يعني في هذه المرحلة من قبل تنظيم الدولة، يعني وهو أخطر ما يكون أنه يضرب الدين من قبل أبنائه، فهي قضية خطرة جدا على أهل السنة أنه يضربون من أبنائهم وتشوه صورة الدين.
أها، كيف يعني قصدك أن يكون التحرك من الداخل منهم ولا إيش تقصد؟
لا، ما طرح الدكتور هو أنه يراد تشويه صورة الدين من داخل الإسلام نفسه، يعني
بالطرفين
نقيض الموجود، أنه تنظيم الدولة يشوه صورة الإسلام الآن من خلال القتل والتجويع
ولم يحصل حتى الآن، يعني ما رصدتم أي مناوشات بين الميليشيات وداعش أبدا؟
لا رصدت كثير مناوشات يعني،
لكنها ما هي مؤثرة مثل ما يحصل على أهل السنة.
لا شك يعني هي مؤثرة في بعض المناطق وغير مؤثرة، قد تنسحب في بعض المناطق، لكن ما يتعرض له السنة في مناطق داعش هو أيضا لا يقل خطرا عن ما يتعرض له في مناطق التي تواجد فيها الميليشيات.
طيب بعد الفاصل نعود بإذن الله للحديث عن الفلوجة وسلاح التجويع. أرجو أن تبقوا معنا.
ما التبس منها.
قد كانت الفتوى السائدة إلى وقت ليس بالبعيد في العالم الإسلامي هي الفتوى بوقوع الطلاق.
يبينون الأحكام الشرعية.
على هؤلاء يتقوا الله عز وجل ويقوموا بواجبهم.
يضعون الأمور في نصابها.
إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فعلى قدر إيمان العبد يكون دفاع الله عنه.
يصوبون الآراء بشأنها.
إعطاء الوالد بعض المال لبعض أولادي دون بعض، أن ذلك لا يجوز.
يأتيكم في الأوقات التالية.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. الفلوجة وسلاح التجويع هو موضوع هذا اللقاء الخاص والذي يمتد عبر قناة المجد وعدد من القنوات المشاركة في نقل مباشر لمدة ساعتين. معنا الشيخ عباس حسين محمد الجبوري، رئيس منظمة مبادرون للإغاثة والتنمية، وعدد من المشاركات التي تتواصل معنا في هذه الحلقة. الفلوجة تعيش الشيخ عباس بلا ماء ولا كهرباء ولا وقود ولا غاز ولا أدوية.
نعم أخي الحبيب، لا شك أن الفلوجة في هذا الحصار تعاني من أزمة شديدة في نقص في المواد الطبخ والطهو، فهم الآن يطبخون ويحضرون أطعمتهم على الوسائل البدائية القديمة، على الخشب والنار وغيرها، نقص في الغاز في المواد الطبخ، نقص في الكهرباء، انعدام في الكهرباء والماء، فهي معاناة حقيقية أن العوائل رغم قلة المواد الغذائية والمواد الطبية يعانون قضية ما إن وجد من طعام فهم يطبخونه في وسائل بدائية قديمة جدا، وهذا يضيف معاناة إلى معاناتهم لأنها يعني كارثة بمعنى الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهل الفلوجة الآن. فتعاني النساء والأطفال من هذا والشيوخ الكبار من هذا الوضع المأساوي، ويعانوا المرضى من قلة وانعدام الدواء، دخوله يمنع دخوله إلى الفلوجة، حالات مرضية كثيرة جدا. أمس توفت طفلة في حي الجولان بسبب الجوع ونقص الأدوية، ونسمع عن حالات كثيرة تتكرر بالموت داخل الفلوجة بسبب هذه الأشياء.
الأستاذ وسام الكبيسي ما زال معي. أستاذ وسام.
نعم.
مرحبا بك مرة أخرى. يعني لماذا في نظرك الصمت الدولي تجاه الفلوجة بالذات؟ هل لكم من رصد حول هذا الموضوع؟ هل في تحركات دولية لكن الإعلام لا يظهرها؟
طبعا فاتني أن أحيي قناة المجد والقنوات يعني الله المصاحبة لها اليوم، التي يعني الآن تقوم بهذه التغطية الطيبة المباركة من أجل هذه القضية المهمة، وهي قضية إنسانية بالدرجة الأولى قبل أن نتحدث عن أي جانب آخر من الجوانب الأخرى لهذه القضية. في الحقيقة يعني الصمت الدولي صمت يعني غير مبرر بأي حال من الأحوال، وكذلك هو صمت يعني مريب حقيقة، لأنه نحن رأينا أنه تحصل حوادث أقل من الذي يحصل الآن في الفلوجة لكثير جدا،
يعني ويتحرك العالم
تنقلب الدنيا من أجلها ولا تقعد. نحن لا نريد أن نقلل من قيمة المصائب الإنسانية وما يحصل من كوارث إنسانية هنا أو هناك، ولا من قيمة حتى إنسان واحد مهما كان هذا الإنسان. فالإنسان بالتالي هو صنع الله سبحانه وتعالى، خلق الله سبحانه وتعالى، وقيمته قيمة عظيمة الله سبحانه وتعالى قدرها، ونحن كمسلمين يعني نراعي هذا الجانب قبل غيرنا، لأنه من قتل صحيح. نفسا فقد قتل الناس جميعا كما تقول لنا الآيات القرآنية. وبالتالي عندما نرى
في الحديث تجويع هرة أودى بامرأة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاج الأرض، فكيف بتجويع بشر؟
يعني أستاذ العزيز، هذا الصمت الرهيب الذي يحصل اليوم للمجازر التي عفوا يعني لحفلات الجوع والموت جوعا التي تحصل اليوم على الخط الذي تحاول إيران أن تهيمن عليه.
طيب.
من الديالة والفلوجة مرورا إلى مضايا ووصولا إلى تعز، هذه اليوم حملة واحدة تقودها يعني يد واحدة وعوامل متشابهة تؤدي هذا الدور مع صمت دولي رهيب، ولا يتحدث أحد عن هذه العوامل.
طيب ما رأيك يا أستاذ وسام أن تبقى معي لأنني سأتحدث من الجانب أيضا الإخباري الدقيق في هذه القضية؟ معي الأستاذ أنس الجميلي وهو صحفي في مركز أخبار العراق. أستاذ أنس ينضم إلينا عبر سكايبي. مرحبا بك أستاذ أنس. أستاذ أنس مرحبا بك. معنا الأستاذ أنس. أستاذ أنس، أنس الجميلي مرحبا بك، بس احنا ما نسمع صوته. أنس هو يسمعنا ونحن لا نسمعه. طيب أستاذ أنس معليش نحن لا نسمعك، ياريت تعاود التأكد معه. أستاذ أنس هل تسمعني الآن؟ طيب أعود إليك أستاذ وسام. أستاذ وسام ما زال حديثك معلق وأنا قطعت عليك، إذا لك إكمال في هذا الموضوع تفضل. آسف.
نعم عفوا، هو كما كنت أقول أن هذا الصمت الدولي المريب حقيقة عن هذه الجرائم الكبيرة التي يمارسها مشروع ولاية الفقيه على امتداد المنطقة التي يريد أن يهيمن عليها وأن يعمل على ضمها لصالح مشروعه، كما نعرف هذه داخل الأحلام التوسعية لمشروع أم القرى وتصدير الثورة الإيرانية الذي جاء به الخميني ولاريجاني قبل 30 عام أو أكثر. حقيقة هذا الصمت المهيب أو عفوا الرهيب سببه الأول في نظرنا هو أنه لا يوجد تعريف موحد للإرهاب. يعني عندما أصدر مصطلح الإرهاب أصدر ولم يوضع له تحديد يعني أو تعريف محدد
ينبغي اليوم أن تسعى هذه الدول قبل أن تتحرك أي خطوة من الخطوات في اتجاه حلحلة يعني ملفات المنطقة، ينبغي أن تسعى الدوائر الإقليمية والدولية لكي تحرك هذا الملف من أجل أن يحدد المصطلح، يعني مصطلح الإرهاب، بتعريف واضح محدد لا لبس فيه، من أجل أن بعد ذلك نرى من هو الإرهابي ومن هو ليس إرهابي. يعني اليوم مثلا لأضرب مثالا عجيبا ونحن نرى هذا التقلبات الموجودة أمامنا، نرى بأنه هناك من يتهم المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج بأنها هي التي تغذي الإرهاب وهي التي تساعد الإرهاب، على اعتبار أنه عندها مناهج دينية وأنها تفتح المدارس الدينية الإسلامية ومدارس القرآن الكريم وما شابه ذلك، مع أننا نرى بأنه مثل هذه الأحداث تحصل في أماكن متعددة كثيرة، تحصل من ديانات أخرى غير ديانات المسلمين، وتحصل من فرق منحرفة ومتشددة من كل الأطراف التي تدعي الانتماء إلى الإسلام وهي لا تمثل صورة حقيقية للإسلام كما ذكرنا قبل قليل. إذن ينبغي علينا وحتى من جهات يسارية، يعني قبل أسابيع حصلت حوادث في تركيا في أنقرة وغيرها، كان الذي قام بهذه العمليات الانتحارية هم أناس ينتمون إلى اليسار ولا ينتمون إلى توجه حتى ديني وربما حتى
الاتهامات من داخل أوطان المسلمين. الآن
ينبغي أن يحدد تعريف واضح للإرهاب من أجل أن يعرف من هو الإرهابي ومن هو ليس إرهابي.
نحن يا أستاذ وسام، نعم، نحن عانينا من بعض أبناء جلدتنا ممن هو من داخل أوطاننا من تهم المملكة وتعليمها ومناهجها وتحفيظ القرآن بأنها سبب الإرهاب والدعش. أنا يقول من غير صهيون بذتنا صهينا. إحنا الآن نعاني من أبنائنا الذين يتهمون بلادنا وتعليمنا بأنها هي السبب، مع كل أسف، فضلا عن يساري ولا متطرف ولا غيره يتهمنا.
بلا شك هناك يعني هجمة يعني غربية ولها أدوات، يعني للأسف اشترت أناس معينين بأفكار يعني مستهجنة وغريبة ومستوردة، غالبا هي ليست يعني تابعة لمنظومة القيم التي تنبع منها الأسس الحضارية لهذه الأمة، وبالتالي فهم يعني يظنون بأنهم كلما ذهبوا بهذا الاتجاه كلما سيجدون حظوة عند الآخر، وهم مخطئون وواهمون. كان الذين قبلهم حصلوا على وعود من الغربيين أكثر من مرة، وبعد ذلك يجدون بأن هذه الوعود ما هي إلا سراب ووهم، ويجدون بأن يعني معونتهم كرست واقعا جديدا ضد صحيح. الأمة وبصورة يعني تضر الأمة على يعني في لأجيال متعددة ولعقود متعددة من أجل تحقيق أهواء وأغراض ومصالح شخصية أو في أوية بسيطة. الذي يحصل اليوم هناك تخادم حقيقي، نحن لا يعني موضوع مثل هؤلاء الذين تزرعهم المشاريع الأخرى في داخلنا طبعا موضوع مهم جدا، ولكن علينا أن لا نغفل بأن العامل الأهم والأكبر الذي أدى إلى إحداث كل هذه الفوضى، سواء كانت فوضى يعني السلاح والدمار والخراب أو كانت فوضى الفكر أيضا، هي نظرية ولاية الفقيه التي انطلقت من منطلقات التغيير والمواجهة في المنطقة. يعني نحن لو أردنا أن نذهب إلى نظرية ولاية الفقيه ونتحدث عنها ونقول يعني ولاية الفقيه إلى أي يعني عمق استراتيجي تريد أو تطمح بأن تصل، نجد بأنها هي لا تفكر بالذهاب باتجاه يعني محاربة أو مواجهة المشاريع الخارجية، لا هي تريد أن تواجه المشروع في يعني الأطلسي ولا هي تريد أن تواجه مشروع أوراسيا،
هي تريد مواجهة السنة
مع المشروعين كل يوم، هي تقفز من مشروع إلى مشروع من أجل أن تحقق أغراضها ومصالحها، وهذه المشاريع مستفيدة. مشروع
طيب
أستاذ، لأنهم يرون بأن مشروع ولاية الفقيه لا يتصادم معهم،
هو أستاذ وسام
مع هذه المنطقة وهو يريد أن يتمدد على حساب هذه المنطقة. هذا التمدد الذي يسعى إليه مشروع ولاية الفقيه بالضرورة سيؤدي إلى إشعال الحرائق كما تكلمنا في البداية.
أرجو تبقى معي أستاذ وسام،
دون مثل هذا الإشعال للحرائق هناك تخادم بين المشاريع، بين مشروع الأطلسي، دول الأطلسي المتمثلة بقيادة
طيب يا سيد
ودول
سيد وسام
بقيادة روسيا
ما يسمعني أستاذ وسام
في المنطقة للأسف الشديد، وينبغي أن يعني يراعى النظر مع هذه النقاط مجتمعة من أجل أن يظهر لدينا في المنطقة
مشروعا
قويا وقادرا على مواجهة هذه المشاريع وصدها ومحاولة يعني بناء صورة تسمح لأبناء هذه المنطقة ولأبناء هذه الأمة لأن يعود لهم دورهم الحضاري من جديد.
شكرا أستاذ وسام، شكرا جزيلا لك، أرجو أن تبقى معي، أنت تسمعني الآن لأنني تحدثت معك مرارا ويبدو أنك ما كنت تسمعني، الآن تسمعني؟
لا نسمعك، نعم عفوا.
طيب أرجو أن تبقى معي قليلا لو تكرمت. أعود للأستاذ أنس الجميلي وهو صحفي في مركز أخبار العراق. أستاذ أنس مرحبا بك.
مرحبا بك دكتور، حياك الله.
حياك الله. خلني أسألك عن ما يحصل الآن فعلا، أكيد عندكم جمع، عندكم اتصالات، حدثنا عن الواقع داخل الفلوجة لو تكرمت.
نعم حياك الله دكتور. في الحقيقة الفلوجة لها 8 محاور معروفة يعني. المحاور هذه مغلقة بالكامل، آخر محور مغلقة يعني، المحاور هذه هي عبارة عن طرق تؤدي للخروج والدخول إلى المدينة. كل محور من هذه المحاور فيه قوة عسكرية، المسيطر على هذه القوات العسكرية بشكل كامل هي الميليشيات، لأنها هي الحاكم أكثر من الجيش، رغم الجيش موجود ورغم الشرطة موجودة ورغم مقاتلي العشائر موجودين، لكن الميليشيات هي المسيطرة بشكل أكبر. القصف العشوائي على المدينة هي يعني الغالب تقوم بالميليشيات، فهناك أكثر من 30% من المنازل تضمعت، 30% دمرت. المساجد هناك 22 مسجد في داخل المدينة دمر بالكامل، ولكن المشكلة أكبر من ذلك، المشكلة ليست فقط الفلوجة، هناك مدن أخرى دمرت ومدن تتعرض إلى تغيير ديموغرافي مثل سامراء ومثل ديانة وغيرها من المناطق. للأسف الإعلام غائب تماما، نحن نعمل بجهود فردية بسيطة لا نستطيع إيصال الصورة الكاملة، رغم يعني أمل الناس بالاستخبارات وليس عمل براحة ومكاتب وهكذا. فالموضوع يعني صعب جدا. آخرها يعني سامراء وديالة التي يعني غائبة تماما كما أشرت، هناك بعض الناس لا يعرف معنى ديالة. قبل يومين أحد الأشخاص سألنا قال هل ديالة هي امرأة في العراق أم؟ فالموضوع عجيب جدا. الإحصائيات الموجودة حاليا في مستشفى الفلوجة هناك 9000 شخص بين قتيل وجرح.
لحظة أستاذي خليني أعيد الرقم أستاذ أنس. نعم. مرة أخرى داخل المستشفيات أعيد الرقم برفق لو سمحت، كم
الرقم؟ 9000 بين قتيل وجريح.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم 9000 شخص بين قتيل وجريح، والرقم ربما يبدو قليلا بسبب هجرة الكثير من أبناء المدينة إلى خارج المدينة. من بقي كما أشار المشايخ من قبل هو حوالي 100,000 شخص موجودين حاليا، وللأسف التضييق من الداخل ومن الخارج. فآخر محور أغلق قبل 6 شهور يعني، فكان هو المدخل الوحيد، ربما خرجت منه بعض العوائل بصعوبة شديدة، لأنه من الداخل ممنوع يطلع يخرجوا، ومن الخارج أيضا إذا طيب خرجوا سيتعرضون للاعتقال وسيتعرضون
أستاذ أنس
لا شك كما حدث في كثير من المناطق.
أرجو أن تبقى معي الأستاذ أنس الجميلي، يبدو أن الصوت فيه شيء. كما أني أشكر الأستاذ وسام الكبيسي الباحث والمستشار في مؤسسة أبعاد البحثية، شكرا لك أستاذ وسام حتى لا أطيل عليك، شكرا. إذا لك تعليق في دقيقة واحدة لو تكرمت.
نعم أقول بأن هذه المأساة ينبغي أن تنتهي، ينبغي أن تطفأ الحرائق في المنطقة، وينبغي أن يتحرك مشروع حقيقي. نحن نستبشر خيرا بهذه يعني الدعوة الكريمة من الملك سلمان بن عبد العزيز يعني قيام هذا التحالف في المنطقة، ونحن نشد على أيديهم من أجل أن يضعوا ركائز حقيقية ومتكئات من أجل أن يتقوى هذا المشروع، لأننا بدون أن يكون للمنطقة مشروعها الخاص فيها فإن المشاريع الأخرى هي التي ستتلاعب بهذه المنطقة وبشعوب هذه المنطقة وبمقدرات هذه المنطقة. ونحن نرى بأن أمامنا فاصلة تاريخية ربما تجبنا من خلالها مشروع أو نظام دولي جديد.
أنا شاكر لك، أشاكر لك الأستاذ وسام الكبيسي الباحث والمستشار في مؤسسة أبعاد البحثية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معي. الأستاذ عبد الله بن أحمد الملحم كاتب سعودي، مرحبا أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله الملحم مرحبا بك.
أهلا دكتور فهد، حياك الله.
أهلا وسهلا بك. كتبت لماذا يصمت العالم على حصار الفلوجة وينتحب على ضحايا بروكسل؟ حدثنا عن هذا المقال، عن أبعاده لو تكرمت، تفضل.
ما يحدث يا دكتور فهد شيء مؤسف ويندله الجبين على العالم أجمع.
حسبنا الله ونعم.
صمتنا جريمة، تركنا لأهل الفلوجة دون نصرة جريمة، ترك هذا الحصار يمتد ساعة ودقيقة واحدة أيضا جريمة. ما يحدث في الفلوجة التي تقتل جوعا تحت حصار الجيش العراقي أو جيش العبادي بمعنى أصح، وميليشيات الحشد الشعبي والميليشيات الشيعية الإرهابية وتحت سمع العالم وبصره، حيث الإرهاب الصفوي وجماعات المسكوت عنها هو جريمة حرب، يجب توثيق آثارها وملاحقة مرتكبيها كحيدر العبادي وإيران وقادة ميليشياتها. وهذا أظهر من أن يذكر، سبق لهادي العامري قبل أشهر أن قال وهو يتحدث عن تقدم داعش، لولا تدخل إيران لرأينا داعش في البصرة. وهذا يدل على ضلوع هذه الدولة في كل ما يجري من جرائم على أهل السنة وعلى أهل العراق عامة، حتى الشيعة منه، لأن كل من لا يناصر المشروع الصفوي في العراق يعامل بقمع حتى من أبناء الشيعة، وهذا معروف. محاربة الإرهاب لا تبرر قتل المدنيين، إزالة زائدة دودية لا تعني بقر البطن بعشوائية تبتر الأمعاء وتفتك بالأحشاء. الفلوجة بكل أسف تقتل جوعا بدم بارد، كل طفل، كل امرأة، كل شيخ ورجل تزهق روحه وضحية محاصرين. ماذا لو اختطفت الطائرة؟ هل ستحاصر حتى يموت المئات من ركابها جوعا لأجل مختطف واحد أو مختطفين؟ الفلوجة تقتل جوعا حيث نفس معسكر القتلة الظلمة الذين قتلوا السوريين في مضايا يحاصرون الفلوجة الآن لتركيعها وكثر إرادتها كرمز لأمة الإسلام أمام الجبروت الصفوي في عراق العروبة، الذي يتعرض الآن لحرب طائفية قذرة تستهدف الهيمنة عليه وتغيير تركيبته السكانية وأجندة طائفية تسعى لتهجير السنة وإحلال شيعة العجم مكانهم كما يحدث في ديالى وغيرها وربما في العراق كلها بلا استثناء. على المستوى الرسمي حكوماتنا العربية والإسلامية مطالبة بالضغط على حكومة العبادي والتصعيد لتطوير بتدوين الضغط عليه من المجتمع الدولي حتى يدعن لفك الحصار وإيصال المساعدات، وإذا أبى فلا بد من إسقاط الأغذية والأدوية مظليا على الفلوجة لاستنقاذ المدنيين من الموت. ولا يعجز من يسقط القنابل على هذه المدينة أن يسقط الأغذية مكانها.
صحيح. سأعود إليك أستاذ عبد الله بعد قليل، معلش ابقى معي للحديث حول هذه القضية. أستاذ أنس الجميلي الصحفي في مركز أخبار العراق، أرجو أن يكون معي وتحسن الصوت قليلا. أستاذ أنس معنا؟ طرح تعليقك، تفضل.
تعليق دكتور حول الصمت
العالمي
على ما يجري في الفلوجة هو مقصود، لأن الفلوجة كما قلنا هي جزء من أهل السنة ككل، وأهل السنة هم من قاوموا الأمريكان وأذلوهم وذاقوهم مر الزؤام خلال السنوات الاحتلال وأجبروهم على الخروج وتكبدوا خسائر هائلة. الآن الأمريكان ومشروعهم عاد ليعاقب أهل السنة ويعاقب الفلوجة ويعاقب باقي المدن السنية على هذه، وهذا الصمت مقصود، لأن أمريكا لا تسمح لأحد أن يتكلم في قضية أهل السنة في العراق، عليهم أن يبقوا هكذا يدفعون ثمن مقاومتهم للاحتلال خلال السنوات الماضية. أما عن الدور الإعلامي حقيقة إلى الآن هو دور حقيقة ضعيف جدا، إلا قناتكم المبارك وبعض القنوات التي
لا احنا عشان ما نجامل، حتى قناتنا مقصرة،
بدأت هي مقصرة،
احنا
لكن
مقصرين وما فعلناها اليوم مع عدد من الإخوة الكرام هو جزء من الواجب نعترف بها.
متأخرين خير أن لا تأتون، لكن نتمنى أن يزداد هذا الحضور الإعلامي لتغطية الوضع في العراق، لأن القضية ليست الفلوجة، هي القضية أهل السنة بالعموم، والمآسي في باقي المناطق السنية أكبر بكثير من قضية الفلوجة، قد لا تنقلها وسائل الإعلام لأسباب كثيرة، لكن الوضع، الناس تموت جوعا، الناس تموت مرضا، مئات النساء مبتورة الأطراف السفلى والعليا، مبتورة الأطراف السفلى والعليا وهي ترعى عائلة. إلى الآن لم يتحرك العالم حول ولا أخواننا في الدول العربية والإسلامية لعلاج هذه الحالات، لم تتحرك حول حالات الأطفال والتشوهات الموجودة في الفلوجة منذ أيام الاحتلال الأمريكي وإلى اليوم، وكذلك في المخيمات الآن التي يموت فيها الأطفال بسبب ظروف المرض وقلة إمكانية ذويهم من العلاج، علاج هذه الحالات التي تكون مكلفة ماديا على العوائل التي هي تعيش في المخيمات لا تملك حتى قوتها اليوم.
ومعقول فعلا يكونون حشائش وعشب وأوراق الأشجار كما ذكرتم؟
التقارير التي وردت من الداخل أن الوضع في الفلوجة مأساوي، والناس قد تأكل أي شيء في حال لم تجد طعام ولا أي شيء، فالظروف صعبة. الأمة التي أولادها يتضورون جوعا تعمل أي شيء من أجل أن تسكتهم أو تسد طلبهم للطعام.
أستاذ عبد الله الملحم، مرة أخرى، موقف السياسي بالذات أهل السنة في العراق، ماذا ترى أو كيف تقيم موقفهم؟
الموقف السياسي داخل العراق للأسف يكاد يكون متماهي مع خطط ومؤامرات حكومة العبادي والمشروع الإيراني، إلا من اعتراضات بسيطة لا 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 تحرك ساكنا ولا تغير من واقع الأمر شيء على أرض الواقع. لكن نحن أيضا حتى على المستوى الشخصي والفردي عربيا وإسلاميا مقصرون، يعني هناك من يبخل على أهل الفلوجة حتى تغريدة. وعلى المستوى الشخصي كل كلمة تترك أثرا،
صحيح.
لذا أدعو الجميع للمشاركة في مختلف وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي، لا أحد يستقل كلماته، شاركوا ولو بتغريدة. المشاركون في وسم الفلوجة تقتل جوعا وصلت رسالتهم وسمعت مواساتهم، وكما قال فاروق جويدة قبل أيام ولعله يقصد وضعنا الراهن، اغضب فإنك إن ركعت اليوم سوف تظل تركع بعد آلاف السنين، اغضب فإن الله لا يرضى الهوان لأمة كانت رب الناس خير العالمين. وللأسف هناك من يشجب يعتذر يلطم يبكي ضحايا تفجيرات بروكسل ويتجاهل أن الفلوجة تموت جوعا وظلم ذوي القربى أشد مضاضة
على
من وقع الحسام المهند.
بليتهم يتركون الناس، أقول ليتهم يتركون الناس إذا غردوا أو كتبوا أو تكلموا.
نعم، وإذا كان يا دكتور فهد المجتمع الدولي صادقا في إنسانيته التي يدعيها، جادا في تحمل مسؤولياته، فإنزال الأغذية والأدوية مظليا على المحاصرين في الفلوجة هو ما يجب القيام به عاجلا غير آجل. العراق اليوم بلد بلا سيادة، يجب أن لا تعتبر السيادة حينما يتحتم الدفاع عن المظلومين والمحصورين وعن المدنيين الأبرياء.
نعم، الله
هذه لو حدث هذا لا يمكن أن يعتبر جريمة، ولا يتطلب استئذان العبادي إذا كان يماطل ويرفض، لأن الجريمة التي لا خلاف عليها هي محاصرة الأبرياء حتى الموت، ومع ذلك
لا حول ولا قوة. الأستاذ عبد الله بن أحمد الملحم الكاتب السعودي كان له مقال لماذا يصمت العالم على حصار الفلوجة وينتحب على ضحايا بروكسل. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله،
حياك الله في أمان.
شكرا جزيلا. معي أيضا الدكتور عصام بن صالح العويد، عضو التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. مرحبا دكتور عصام،
حياكم الله. أهلا ومرحبا، أرحب بكم دكتور فهد وبضيفك الكريم.
الله يحفظك. دكتور، انتشر في الآونة الأخيرة رسالة حول بعض الجهود التي تقومون بها وأيضا منظمة مبادرون، هل فعلا هناك جهود من الممكن أن يساهم فيها من أراد المساهمة حيال إخواننا هناك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الجواب بكل ثقة نعم، ولا شك أن الله عز وجل لن يترك المستضعفين، يعني خصوصا في مثل هذه الأحوال العظام. يعني ما يجري في الفلوجة أعظم مما جرى في مضايا، يعني المضايا كان في بعض الجهات تستطيع أن تدخل، منطقة كانت جبلية، هناك بعض القرى التي تعاونت بحكم وجود يعني قرابات ونسب بينهم مع مضايا، أما الفلوجة فقد دخلها في داخلها في عقرها الدواعش ومن خارجها الروافض وأحكم القبض عليها، فالأمر عظيم، ولذلك الحراك لابد أن يكون. الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا
لنهدينهم سبلنا. وبالنسبة لي أنا أقول للناس الطرق موجودة وبإذن الله يصل. نعم الفلوجة مغلقة الآن وليس في كل حين تستطيع أن توصل ما تريد، ولكن ليس معنى هذا أنك لا تستطيع أن توصل شيئا. هذا ليس بصحيح حتى في كل الحصارات، يعني جربنا هذا في سوريا لسنوات وجربنا في أماكن أخرى، فتجد فرجة ولا بد ابحث من هنا وهناك تجد طريقا تستطيع أن توصل به ما عندك للمستضعفين. العراق عندنا أخونا الشيخ عباس في منظمة مبادرون، نحن تعاوننا معهم وأرسلت شاحنات من المملكة عن طريق تركيا إلى شمال العراق لتصل إلى المحتاجين في عموم العراق وليس في الفلوجة لوحدها. وتواصلت أيضا مع السفير العراقي هنا، وأنا ذكرت في لقاء سابق الرجل فاضل وسني وبالفعل يعني متحمس وحرك أيضا يذهب ويجيء من أجل إيصال الدواء إيصال الغذاء لمن يحتاج إليه في أرض الرافدين. سفيرنا في العراق سفير المملكة في العراق سفير يعني من أحسن ما يكون الرجال السفير سامر السرهان، أنا تواصلت معه أيضا والرجل هو بنفسه قد تحرك. مركز الملك سلمان للإغاثة يعني زرناهم وأيضا يتحركون. وإن كنت أقول للناس يعني أريد من كل الناس واحد من أمرين أو إن استطاعوا الاثنين معا. الأول أن يتواصلوا مع الجهات التي تستطيع أن توصل التبرعات وأن يكونوا في شيء من الصرف. مركز الملك سلمان عنده إذن بالحراك في بغداد، بل خادم الحرمين وأنا أعرف ذلك شخصيا، خادم الحرمين أمر مركز الملك سلمان الإغاثي بالتحرك وبقوة لأجل إغاثة العراق وإغاثة الفلوجة، لكن المركز ما زال يعاني من بعض الأمور الإدارية. أنا أقول للناس إن أردتم أن تنقذوا إخواننا وأبناءنا ونساءنا في العراق تواصلوا مع مركز الملك سلمان من أجل أن يتحرك بشكل أكمل وبشكل أسرع.
تمام.
هو منفذ رسمي، منفذ رسمي وعنده يعني إذن بالحراك، بل عنده أمر بأن يتحرك، لكن الحراك الذي الآن يقوم به هو حراك ضعيف بإمكانه أن يفعل أضعاف ما يفعله الآن. فأقول لكل غيور، لكل من حركته نفسه وهو يسمع وهو يرى هذه الصور التي تؤلم الحجر، مركز الملك سلمان يحتاج منا أن نتواصل معه، أن ندفع ليتحرك بشكل أفضل بشكل أقوى، خصوصا وأن رئيس المركز الذي يديره معالي الدكتور عبد الله الربيع رجل دولة ورجل قوي، وجربناه في اليمن وعمله من أفضل وأقوى ما يكون، ووقف أمام منظمات دولية أرادت أن تتحرك بصورة غير صحيحة فيعني كانت وقفته حازمة، وهذا ما يشكر له. فنقول للناس مركز الملك سلمان عنده أرقام معلنة، عنده مكان يزور فيه من أراد أن يتبرع، تحركوا تواصلوا مع هذا المركز من أجل أن يؤدي الدور الذي يجب عليه. الأمر الثاني هناك نعم حراك، والشيخ عباس الجبوري عندكم ويعرف أن هناك يعني طرق رسمية للإيصال. نعم قد لا نستطيع أن نعلن، ومشكلة الناس عندهم مشكلة واحدة، هم يظنون أن عدم الإعلان للحسابات البنكية معناه أن العمل
غير مصاب
فيه. هذا ليس بصحيح. العمل في سوريا استمر لأكثر من 5 سنوات بدون الإذن لإعلان الحسابات، لأن الإذن لإعلان الحسابات البنكية ليس خاصا بالمملكة العربية السعودية، بمعنى ليس قرارا سياديا خاصا بنا نحن هنا في المملكة، بل له ارتباطات دولية وقضايا يعني نعرفها من يعني عاش قضايا البنك الدولي ومطاردة الحسابات البنكية، ولذلك الإعلان عن الحسابات البنكية قد لا يتيسر حتى للجهات الرسمية. وهذا الذي كان في الفترة الماضية، عدم الإعلان عن رقم حساب بنكي سواء لمركز الملك سلمان الإغاثي أو لغيره من الجهات لا يعني بتاتا أن هذا العمل غير رسمي.
تمام.
يعني شيئا واحدا أن الإعلان قد يترتب عليه مشكلات دولية موجودة يجب أخذها في الاعتبار وتجاوزها، قد يكون متعذر تماما. فأرجو أن لا يكون في رابط، أقول للناس لا تربطوا بين القضيتين. كثير من الناس يقول طيب أعلن رقم الحساب لنتبرع،
هذا لا يوجد. حتى مركز الملك سلمان
ليس له حساب،
لأنه جهة رسمية ليس عنده رقم حساب يقول هذا للعراق ضعوا فيه ما تريدون أن تتبرعوا به.
نسأل الله تعالى أن يلطف بأحوال إخواننا في العراق. شكرا لكم الدكتور عصام بن صالح العويد، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام. شكرا جزيلا لك. عاد إلينا الأستاذ أنس الجميلي، صحفي في مركز أخبار العراق، ولكن هذه المرة بالهاتف. أنس، كان سؤالي المعلق يا أستاذ أنس حول وصف دقيق للواقع في الفلوجة. باقي لي دقيقتين ثلاث أخذها منك سريعا. تفضل يا أنس. أستاذ أنس تفضل.
نعم تفضل. حياك الله. حياك الله أسمع. في الحقيقة الوضع مأساوي جدا، يعني ربما يصل إلى شبه تجويع وشبه موت بطيء، وحصلت للأسف حالة من الانتحار في الفلوجة. ولكن كما أشرت سابقا أن الأمر لا يخص الفلوجة فقط، إنما كثير من المناطق تتعرض ربما لشيء مشابه لما يحدث في الفلوجة. ما يحدث في الفلوجة هو تجويع، إنما ما يحدث في مناطق أخرى هو قتل على الهوية، هو تجريف للأراضي، هو هدم للمنازل، هو تغيير ديموغرافي حقيقي. للأسف نحن بإمكانياتنا الضعيفة المتواضعة لا نستطيع كما أشرت سابقا أن نغطي كل هذا الأمر.
طيب، هل لديكم
أستاذ فضائية داعمة أو شيء؟
أيوة، هذا سؤالي أستاذ أنس. هل هناك تحرك إعلامي دولي أو حتى سني حيال هذه القضية؟ هل رصدتم شيئا؟
للأسف لا يوجد أي تحرك إعلامي، إلا فقط في الآونة الأخيرة عندما انطلق هاشتاج الفلوجة تموت جوعا، ربما سبب صدمة للناس فتحركت على هذا الأثر. ولكن التحرك يعني شبه مفقود. لذلك نحن ندعو منذ سنوات طويلة لدعمنا إعلاميا، لنحاول فقط إيصال صوت أهل السنة في العراق.
طلعوا لنا الهاشتاج يا شباب، الفلوجة تموت جوعا أرجوكم، هذا اللي نادينا بالمشاركة فيه. أي نعم تفضل. نعم،
هناك طاقات سنية كبيرة من الشباب السني العامل الذين يريدون إيصال الصوت، ولكن للأسف يعني الآلة الإعلامية التي تمتلكها الحكومة والآلة الإعلامية التي يمتلكها التنظيم أيضا هي كبيرة، لا نستطيع منافستها بشكل بسيط. فالتنظيم في المناطق، تنظيم الدولة في المناطق يسيطر على الإعلام تماما. أن تصور صورة ربما يؤدي بك إلى القتل أو السجن. كذلك الحكومة والجيش والميليشيات، أن تصور أو أن تتكلم فأنت داعشي أو أنت مجرم، أو فهي جريمة. ربما كتبنا بالأمس على مركز أخبار العراق أن الصحافة ليست جريمة كما قالت الجزيرة سابقا. الآن نحن نعامل معاملة كما يقال الإرهابيين، أن تكون صحفيا فأنت إرهابي، فهي سياسة شاملة في التجويع. طيب. وفي الإعلام وفي كثير من الجهات.
الله المستعان. أنا شاكر لك الأستاذ أنس الجميلي، الصحفي في مركز أخبار العراق. شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة. شكرا لك. أختم معك شيخ عباس الحديث، أنت سجلت بعض النقاط، لكن أنا عندي أيضا بعض النقاط أشير إلى ما لديك سريعا.
يطول في قضية الفلوجة وقضية أهل السنة بالعموم، لكن أنا بس أتعلق على الدكتور عصام، جزاه الله خير وبارك الله بجهوده. حقيقة بدأنا معه العمل، ونسأل الله أن يستمر وأن يوفقون في أن نوصل شيئا من المساعدات إلى أهلنا، سواء كانوا في الفلوجة أو في باقي المناطق المهجرة والمخيمات، سواء في الأنبار أو في ديالة أو في بغداد أو غيرها. فجزاهم الله خير، جهودهم مشكورة، ونتمنى
في تعاون بينكم بين منظمات أخرى ولا مراكز
في تعاون مع بعض المنظمات القطرية، منظمة راف ومنظمة عيد، بدأنا العمل معهم، وإن كان إلى الآن الظروف السياسية المؤاتية في قضية العراق لا تسمح بالتحويلات المالية، لكن وصلت بعض المواد الإغاثية وتم توزيعها وهي مثبتة في نشاطاتنا منذ 2014 إلى الآن. لكن المشكلة دكتور في قضية العراق الآن إنه العراق لا بواكي له.
صحيح.
لا بواكي له. أهل السنة يقتلون ويذبحون ويهجرون والعالم كله صامت، الدولي والعربي والإسلامي حول قضية العراق، لأن العراق قاتل أمريكا. هذه هي الحقيقة، هذا هو العنوان العريض. أنه العراق أهل السنة قاتلوا أمريكا،
فبالتالي هذا عقابهم،
وبالتالي هذا هو عقابهم، ولا تسمح لأي دولة أن تتقدم وتعين أهل السنة. وبالتالي نحن نتمنى من إخواننا في الدول إلى تدويل قضية العراق. إذا لم تدول قضية أهل السنة لن يبقى سني بهذه الآلة من القتل والتجويع، وبالتالي عملية التدويل هي الإنقاذ الوحيد لأهل السنة لإبقائهم على قيد الحياة وأن يحافظون على ما تبقى من هويتهم.
والتدويل كله حسب قدرته.
حسب قدرته نعم. ومن هنا نحن ناشد الملك خادم الحرمين وحفظه الله وسدده وإخوانه من أمراء ورؤساء الدول إلى النظر إلى قضية العراق كما النظر إلى قضية سوريا. نحن شعب واحد في سوريا والعراق، لماذا النظر إلى قضية
والعدو
واحد هو نفسه الذي يقتل في سوريا ويقتل في العراق، وبالتالي نناشده إلى الإسراع في المساهمة في قضية الدعم وإيصاله للنازحين، وكذلك رعاية مشروع سياسي ينقذ أهل السنة ويهيئ لهم قوة تمكنهم من الدفاع عن مناطقهم
وغيرها،
والإغاثة العاجلة لأن الناس تموت جوعا في الفلوج وفي غيرها، وكذلك الإغاثة من الناحية الطبية والعلاج المهم جدا حقيقة الذي هو أهم من الطعام والشراب، لأنه الأطفال يموتون والنساء مبتورة الأطراف والرجال.
نسأل الله تعالى أن يلطف بهم. أنا شاكر لك الشيخ عباس حسين محمد الجبوري رئيس منظمة مبادرو الإغاثة والتنمية. شكرا جزيلا
دكتور، جزاكم الله خير على هذه التغطية القيمة.
شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم على مدى ساعتين عبر نقل مباشر مشاركة عدد من القنوات. الفلوجة تموت جوعا. قبل ما تنام افتح هاتفك جهازك غرد، والله ما تكلفك شيئا، الفلوجة تموت جوعا. كما كنت تشارك في هاشتاقات أخرى ربما ما ودي أذكرها، فشارك هنا أبرئ ذمتك. شكرا لطيب المتابعة، وتصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيك دكتور، شكرا الله عليكم.